يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل ما كنا توقفنا عنده من هذه الرسول المباركة التي يحتاج إليها كل مسلم، لأنها أصول متعلقة بمنهجه وبدعوته. هذه الأصول هي التي تميز بين الموافق والمخالف. المخالف الذي يخالف هذه النصوص أو يخالف بعضا منها، أو حتى لو خالف واحدة منها. ورأينا مما سبق النصين العظيمين، الأول المتعلق بأن العلم الشرعي هو أول ما يبدأ به في هذه الدعوة المباركة، والعلم لا يبارك الله جل وعلا فيه إلا إذا كان متبوعا بالعمل، وهذا كان ديدن السابقين من سلف هذه الأمة. كانوا لا ينظرون للعالم لمجرد علمه فحسب، بل ينظرون لعلمه ولهديه وسمته وخلقه، وربما كانوا ينفرون عمن عرف بالعلم ولم يعرف بالعمل ويتركون مجالسته. ومن الأئمة أئمة لم يبلغوا تلك الدرجة في الإمامة، وإن كانوا في علمهم بدرجة أقرانهم. والعلماء دائما وأبدا يمثلون بما كان عليه أحدهم، كان ثالث ثلاثة هم أعلم أهل الأرض جميعا، الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم، وثالثهم ابن وارة. يقول الذهبي تعليقا على حاله في ترجمته في السير، أن هذا الرجل وهذا العالم لما ساء خلقه، يعني لم يكن في هديه وسمته وخلقه على درجة أخويه، على درجة الرازيين أو الرازيان، فالله تبارك وتعالى لم يكتب له شهرة ولا قبولا، ولهذا قل من يعرفه حتى من طلبة العلم. لو سألت أحدهم عن ابن وارة قال لا أعرفه، وهو إمام رفيع القدر، ولكن في العلم فحسب. ولهذا اعتنى السلف بهذه المسألة وصنفوا فيها، ومن أحسن وأنفع ما ألف رسالة للحافظ ابن حجر، اقتضاء العلم العمل. هذه رسالة نافعة جدا، لعل الله عز وجل للحافظ البغدادي أحسن، لعل الله جل وعلا ييسر لبعض إخواننا دراستها أو مدارستها مع إخوانه. والأصل الثاني هذا الذي ذكره الشيخ، ختمه بخاتمة مفيدة جدا، نحن بحاجة ماسة إليها خاصة في هذه الأيام في بلادنا وفي سائر البلاد الإسلامية. لما خرجت علينا هذه الفرق المارقة والمخالفة وأحدثت الفساد العظيم، استباحت الدماء واستباحت الأموال والأعراض، ظلما وعدوانا، ليس هذا فحسب، بل إنها تفعل هذا باسم الدين وباسم السلفية والسنة، والسلفية بريئة من شرهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام. يقرأ أبو حفص الخاتمة مرة ثانية ثم بعدها ننتقل إلى الأصل الثالث. أعد قراءة.
فالواجب على شبابنا أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم.
نصيحة غالية مفيدة من عالم ناصح بحق رحمة الله تبارك وتعالى عليه.
فالواجب على شبابنا أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يعملوا بما علموا.
قبلها.
ولما خرج
الواقع.
نعم. وهذا الاعتماد على القصاصات وعلى الإذاعات الأجنبية هو غاية ما عندهم مما يسمونه بأصول فقه الواقع. ولما خرج علينا هذا التيار الجديد أو الوجه الجديد جنى على العلم والعمل، ولذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة. فأنت ترى شباب فقه الواقع لا يلتزمون أحكام الشرع في كثير من القضايا العظيمة. فالواجب على شبابنا أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يعملوا بما علموا حتى يفوزوا دينا ودنيا، وأن يشغلوا أنفسهم بما يعود عليهم بالفائدة العظيمة في الدين والدنيا. وأما الاشتغال بما لا فائدة فيه وإقحام الإنسان نفسه فيما ليس من اختصاصه فهذا وباله كبير ويفوت الشيء الكثير من الأجر والثواب.
هذه الخاتمة ذكر فيها مسائل عظيمة وبين فيها حاجة الأمة للتشبث بأصول دينها والحذر أو أن تحذر شر ما يراد لها أو بها. هؤلاء الذين خرجوا، وانتبهوا جيدا لما سأقول، هؤلاء الذين خرجوا على علماء الأمة قبل أن يخرجوا على حكامها وولاة الأمر فيها أفسدوا فسادا عظيما. والخروج على العلماء بمخالفة أصولهم التي ساروا عليها والتي أخذوها عن أسلافهم من سلف هذه الأمة الكرام رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين إلى من بعدهم، وهكذا سلسلة علمية نقية أثرية سلفية. وما طرأ الفساد على الأمة إلا لما انقطعت هذه السلسلة ووقعت الجفوة بين هؤلاء العلماء وبين الشباب، وتقدم غيرهم ليكونوا أئمة عوض الأئمة الأصليين. وقع الانقلاب، هناك الانقلاب السياسي، يزاح حاكم ورئيس ليؤتى بغيره، وكيفما كانت الوسيلة في إزاحته، المهم ألا تكون إزاحة شرعية. الآن أهل السياسة يسمونه الانقلاب السياسي، ونحن عندنا ما هو أخطر منه اللي هو الانقلاب العلمي. يزاح الأئمة الذين الأصل أنهم هم المتبوعون ليحل محلهم غيرهم ممن هم دونهم، لا في علمهم ولا في هديهم وسمتهم ولا في شيء من هذه الأمور التي يكون أصحابها أهلا للإمامة. يكونوا بها أهلا للإمامة، الإمامة العلمية التي منزلتها في الأمة عظيم. أشار المصنف إلى ما يعرف بفقه الواقع أو بعلماء فقه الواقع. فقه الواقع ليس مذموما برمته، إلا أنه على قسمين أو على نوعين: فقه واقع محمود وفقه واقع مذموم. فقه الواقع المحمود هو الذي أشار إليه ابن القيم عليه رحمة الله في بيان ما ينبغي أن يكون عليه المفتي. المفتي لا يكون مفتيا إلا إذا كان عالما بالشرع، عالما بالنصوص الشرعية، عالما بكتاب الله، بل إمام في هذا الباب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن يكون عالما بواقعه حتى لا تكون الفتاوى مصادمة للواقع. فقه الواقع المتمثل بالنوازل ومعرفتها، المتمثل بحال المدعوين وما يصلح لهم وما لا يصلح في حقهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور الأساسية التي ينبغي أن يعلمها المفتي حتى يكون مفتيا في الناس. والقسم الثاني، القسم المذموم، هو هذا القسم الذي أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه، والذي يدندن حوله هؤلاء، لا أقول هؤلاء العلماء، هؤلاء الفتانون، لأنهم يسعون في الأرض فسادا. هذا الذي يدعي أنه عالم ويدعو الناس ويدعو الأمة للتمرد على حكامها والمجاهرة بالدعوة للخروج عليهم، بل المجاهرة بالدعوة إلى ما يعرف بالمصطلح الحديث بالتمرد المدني أو العصيان المدني. يدعو الناس لأن يحدث الفوضى والفتنة العظيمة في أوطانهم، وهذا الذي سموه بالربيع العربي، وما هو لا ربيع ولا هم يحزنون، هو العذاب العربي، هو العذاب العربي بالنظر إلى آثاره وإلى مآلاته. انظروا إلى هذه الأوطان الممزقة وإلى هذه الأشلاء التي وقعت في الأمة بسبب هؤلاء، ثم يقوم قائمهم هذا الشايب، يقوم قائمهم ليقول: إذا كنا دعاة فتنة فأنا أول دعاة فتنة، ووالله وبالله وتالله إنه لا أكبر داعية فتنة في هذا الزمن لأجل هذه الدعوة التي كلها شر وفساد. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هؤلاء يشفقون على الأمة، يشفقون على الأمة ويشفقون على أبنائها الذين مزقتهم هذه الحروب وهذه الفتن. لما فتح السيف في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اسألوا عن أبنائهم، هذا الشايب هذا اسألوا عن أبنائه، والله إنهم لا يقيمون في أمريكا ويتنعمون فيها تنعم الكفرة وقود النار، نسأل الله العفو والعافية. ثم يزج بالآلاف بل الملايين من شباب الإسلام في هذه الفتن العريضة. والله نحمد الله جل وعلا أن سلم بلدنا من شرهم ومن شر دعواتهم، ونحن لهم بالمرصاد بإذن الله جل وعلا، بإذن الله تبارك وتعالى. والدعوة السلفية هي صمام الأمان في الأوطان إن سار أهلها على وفق أصولها، ومن حرفوا ومن حرفوا أبدا. فهذا القسم من فقه الواقع هو المذموم، فتح الشر على الناس جميعا. تصور الآن الأطفال يتكلموا في السياسة، العجائز يتكلموا في السياسة، يدخل إلى مقاهي المسلمين، لا أقول المقاهي، أدخل المساجد، لا حديث إلا في السياسة. اللكع يتكلم في السياسة، المجنون يتكلم في السياسة، كانوا فيما سموه بالحراك كانوا يجيبوا مجانين يتكلموا في السياسة، مجانين يقودون هذا الذي يسمونه حراك، وهو خروج وتمرد على حكام المسلمين بمثل هذه الدعاوى الباطلة. وفي مقابل هذا إذا رفع هؤلاء الذين وصفوهم بهذه الأوصاف المزخرفة المنمقة علماء فقه الواقع، العلماء الأصليون والعلماء الأثريون والعلماء السنيون يصفونهم بعلماء السلاطين، بعلماء السلاطين وعلماء البلاط وما إلى ذلك من هذه المصطلحات. وخاصة في بلدنا احنا الشعب الجزائري معروف، معروف يقولون الجزائريون كلهم أطباء وكلهم مفتون، أي واحد تجلس قدامه تقول له جعني جنبي يعطيك وصفة سريعا، دير لبصل مع الحنتيت مع الأخر، تجلس مع آخر تذكر مسألة فقهية الجواب جاهز، ها الحكم فيها. ولو عرضت على كبار الأئمة لاستأذنوا أن يجتمعوا لأجلها. تجرأ الناس حتى في النوازل، النوازل يكتب فيها المجاهيل منا لا يعرف لا بعلم ولا بإمامة ولا بمنزلة، يتكلم في النازلة، علماء يفتون بجواز صلاة الجماعة مع التباعد لأجل هذا الضرر وبسبب هذا الوباء، يظهر هذا يقول لا هذه صلاة باطلة، يبطلون صلاة الملايين من المسلمين، وأن العلماء الذين أفتوا بجوازها يقلدون المنظمة الماسونية منظمة الصحة العالمية. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. ثم يمكن لهؤلاء، ثم يأتي من يأتي بعد فترة وأنا تبت إلى الله وتراجعت وأنا مع الحق الذي عليه زيد. أي حق؟ أي حق؟ كن رجل وبين هذا الحق، أفصح، خلي الناس يكونوا مثلك أتباعا للحق. الحق لا يكفي، أصبح عند هؤلاء لا يكفي إذا كان مطلقا، لابد أن يكون مقيدا، لابد يكون الحق اللي عليه فلان، أما الحق اللي عليه غيره، الحق اللي عليه الشيخ محمد، هذا لست معه. وش هذا الهراء؟ وش هذا التأصيل الباطل الذي يكون في مقابل هدم أصولنا؟ ولهذا وجب، ونؤكد على هذا، وجب الرجوع إلى التأصيل مرة أخرى. أصولنا مستهدفة، لا بد من أن نسلط عليها الأضواء، لا بد أن نعيد شبابنا إليها وننبههم على خطورة ضدها، ننبههم على خطورة ضدها. روح انت قل للناس، روح قل للناس واصدع في الناس
في هذه الموجة العارمة. وقل ما قاله السلف، بل وقل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده وليكن بينه وبينه، فإن استجاب له فبها، وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا الذي أنت مأمور به يا عبد الله، أن تؤدي الذي عليك. أما النتائج، أما غير ذلك، فهذا اتركه، اتركه لربك جل وعلا. الأمر كله بيد الله، اتركه لله، أن تفعل ما تؤمر، كما قال ربنا جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تطغوا. هذا الذي أمرت به، هذا الذي أمرت به. يأتي من يأتي ليجيز للناس، ليجيز للناس الإنكار العلني على ولي الأمر في غيبته، كان بضوابط أو لم يكن كذلك. وين هؤلاء الذين يلتفتون للضوابط الشرعية؟ ومن هذا الذي تتوفر فيه هذه الضوابط؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية أن يجيرنا. ونحن أتباع لسلفنا، أتباع لسلفنا، هذا قول نبينا. ثم ما كان عليه السلف؟ هل كان السلف يرضون بمثل هذا؟ كانوا يشجعون على الخروج على الإمام وإن جار أو ظلم؟ أبدا، كانوا ينهون، بل كانوا يحرمون، بل نقل غير واحد من الأئمة الإجماع، الإجماع على تحريم الخروج على الحاكم المسلم وإن جار أو ظلم. ترد الإجماع، تنكرون الإجماع، والله عز وجل قد توعد من فعل هذا وعيدا شديدا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره ومن يشاقق الرسول من بعده ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العفو والعافية. ما كان عليه السلف؟ قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لذاك الذي أراد أن ينكر على الإمام، قال له: بشرط أن لا يسفك دمك، أو أن لا يسفك دمك، يعني أن لا تقتل. إذا أمنت هذا فافعل، لأن أبا هريرة كان يقول: بثت في أمة محمد وعاءين من أوعية العلم، أو حفظت عن رسول الله وعاءين من أوعية العلم، أما أحدهما فقد بثته في الأمة. هذا الذي روى ما يقارب 4000 حديث، وهو المكثر رواية من بين 6 المكثرين رواية من أصحاب رسول الله، أكثرهم أبو هريرة، تكل ما فيه في هذا الباب، ولكنه بريء من هذا الشر كله. أما الثاني قال: لو بثته لقطع مني البلعوم، يعني لقتلت لأجل ذلك. الإنسان إذا خشي على نفسه الهلاك والقتل وأمسك لسانه، الله عز وجل لا يؤاخذه. فدله على هذا في هذه المسألة التي هي من أصول المسائل، ثم في النهاية أرشده إلى الأصل، قال له: ليكن هذا بينك وبينه، إذا استطعت أن يكون هذا بينك وبينه، هذا الذي يجب عليك أن تفعله. ولا ينبغي لطالب الحق أن يبتر النصوص وأن يأتي بالشطر الأول ويعمي على الناس ببطل الشطر الثاني الموافق لحديث رسول الله. وهذا هو الظن بأصحاب النبي جميعا، خاصة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المعروف بسعة علمه وبشدة حرصه على موافقة هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وما رواه الأئمة من أثر عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه لما جاءه سعيد أحدهم، سعيد بن جهمان أظن، فقال ما فعل أبوك؟ سأله عن أبيه، قال قتله الأزارقة، قال قتله الأزارقة. قال عبد الله لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة. قال سعيد اللعن هذا خاص بالأزارقة أو بالخوارج جميعا عليكم السلام ورحمة الله، من غير إشارة، أو بالخوارج جميعا؟ اسمعني. قال له عبد الله بل بالخوارج جميعا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار. حدثه بحديث رسول الله الخوارج كلاب أهل النار. قال سعيد ابن هذا المقتول رضي الله عنه، قال له أليس هؤلاء السلاطين يظلمون الناس ويأكلون الحقوق؟ فضرب على يده قال ويحك يا سعيد، ويحك يا سعيد، هذا الرجل قتل هؤلاء الضلال المبتدع أباه، وما زال يدور في فلكهم، وما زال يتكلم بشبهتهم. هذا لتعلموا أن الشبه خطافة لا تخطف العقول فحسب، بل تخطف القلوب والأفئدة، نسأل الله العفو والعافية. قال ويحك يا سعيد، مثلك يقول هذا؟ ثم قال كن مع السواد الأعظم، كن مع السواد الأعظم لهذه الأمة، خاصة مع علمائها وأئمتها، لأن في هذا أمان، أمان لك عن الضلال، وأمان لك عن الفتن بكل أنواعها. ثم أرشده إلى ما ينبغي أن يكون عليه، قال إن استطعت أن تذهب إلى السلطان وتنصحه في بيته فافعل، وإلا فإنه أعلم منك. إذا ما استطعت فاترك الأمر لأهله، لأن الذي يجب أن يعتقده المسلم أن ولي أمره أعلم منه في أمور السياسات، ولهذا مستقبح جدا أن يتكلم مثلا أمثالنا عن خطة الحكومة، يقول أنا منيش قابل، أنا أنكر على رئيس الحكومة هذه الميزانية اللي دارها في الفلاحة، ويجي الآخر يقول أنا أنكر على رئيس الحكومة هذه الميزانية اللي دارها في الصحة، وهذا يقول في كذا وهذا. وش هذا؟ من أنت؟ من أنت حتى تنكر أو تخالف أو توافق؟ هذا أمر له أهله، إن أساءوا فلأنفسهم وعلى أمتهم، وإن أحسنوا فلأنفسهم ولأمتهم، والله عز وجل ما كلفك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أديت الذي عليك، هذا الذي يكفيك. وقال عبد الله بن أبي أوفى، وهذا مما حكمه الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا مجال أن يعلمه هذا الصحابي إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإنه أعلم منك، ولهذا لا تتدخل في شؤون غيرك. إذا كنت ناصحا وطلب منك النصح، بعض الحكام يشاورون أهل الحل والعقد في شعوبهم. الآن ولي أمرنا يجري مشاورات مع الهيئات والأحزاب اللي هي في حكم أهل الحل والعقد في هذه الأمة. نحن لا ندخل في تفاصيلها، ولكن نثمن أصلها، لأنه هذا من التشاور المطلوب، هذا من التشاور المطلوب. لا يأتي أحد بزعمه أنه عالم بفقه الواقع يقول هذا ولي الأمر أنا أنكر ما فعله في كذا، أنا أنكر ما صرفه في كذا. هذا من 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 الشناعة بمكان، وهذا من الإنكار العلني الباطل الذي يرده علماؤنا وأئمتنا، وهذا هو فاتحة الشر بالنسبة لهؤلاء الأشرار. الخوارج بدايتهم من هذا، الخروج باللسان ثم الخروج بالسيف والسنان، ولهذا ينبغي أن تقطع ألسنتهم من البداية، اسكت من البداية حتى لا يجرؤون على ما هو أشر وأفسد وأخطر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا لا يكون إلا كما مثل ما قلت في الصباح بالنسبة للبدعة والسنة، كلما أحيت بدعة أميتت سنة، كلما تجرأ هؤلاء ورفعوا من أقوام كلما كان هذا على حساب وضعهم لأقوام، يضعون من قدر ومنزلة العلماء الحقيقيين ليرفعوا هؤلاء الغوغائيين. كانوا يقولون على أنا أراه من أكبر المفسدين في بلدنا شيخه، كانوا يلقبونه بشيخ إسلام إفريقيا، شيخ إسلام إفريقيا، تعرفون معنى هذا المصطلح؟ يعني لا أعلم منه في إفريقيا. وهذا اللي قلت لكم عليه في باب الطهارة والمياه وما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فهذه نصيحة غالية من هذا العلامة الناصح رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لأن هؤلاء ينظرون إلى مآلات الأمور، ينظرون بالنظرة الشرعية من خلال النظر إلى النصوص التي جاءت ناهية ومحذرة من مثل هذه الشرور، وينظرون إلى مآلات الأمور من خلال النتائج التي رأوها في غيرهم ورأوها في بعضهم. وهذا أمر لا ينكره أحد إلا مكابر. هؤلاء يدعون فقه الواقع ولكنهم من أجهل الناس بواقعهم، يتكلمون عن واقع تميل إليه أهواؤهم وترتضيه شياطينهم، هذا هو الواقع. ثم قال الأصل الثالث،
الأصل الثالث الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. إذا من الله سبحانه وتعالى على المسلم بالعلم والعمل فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير للناس عن طريق دعوتهم ونصحهم وإرشادهم، فإن هذا عمل الأنبياء عليهم السلام. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله سبحانه وتعالى رفع منزلة الداعي إليه على غيره، فقال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وهذه في الحقيقة بشرى عظيمة وفضيلة كبيرة لمن وفقه الله جل وعلا لمثل هذا العمل الجليل. وهذا العمل يكفيه فضلا وشرفا، أنه وظيفة الأنبياء، أنه وظيفة الأنبياء، والأنبياء هم الخلص من عباد الله الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لحمل هذه الرسالة واستأمنهم عليها أن يبلغوها للناس وأن يبثوها في الناس، ودعوتهم قائمة على أصولها التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. الدعوة إلى الله جل وعلا ليست المشاركة في السياسة، ليست المشاركة في السياسة كما يريد هؤلاء المخالفون من الإخوان المفلسين وغيرهم أن يبثوه في الأمة، لابد أن تدخل في السياسة وتشارك فيها مجرد ما يدخلون يربطون أعناقهم بالكرافات ويلبسوا البدلات ويصبح كلامهم ككلام القوم الذين كانوا من قبل ينكرون عليهم. فتنة عظيمة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أحد أصحابه الأجلاء أبو ذر رضي الله تعالى عنه يسأله أن يعطيه إمارة، أن يعطيه إمارة، قال له أعطيني إمارة نشد لك تمر راس ولا نشد لك أضرار ولا نشد لك والي. فنظر إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام نظرا مشفق وقال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، لا تفعل هذا. والنبي ناصح لا شك ولا ريب لأمته وخاصة للخلص من أصحابه، وأبو ذر كان من أحب الصحابة إلى قلب رسول الله. إنك ضعيف يا أبا ذر، وإنها أمانة، بمعنى أنك ستسأل عنها بين يدي ربك يوم القيامة، ما فعلت فيما استؤمنت عليه. الناس لا ينظرون إلى لا ينظرون، ينظرون إلى الامتيازات، ينظرون إلى الغنائم والهبات فقط، تعميهم عن مثل هذه النظرة الشرعية، أن يخاف حين وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى يسأله. والأقوياء في هذا الباب من الأئمة العادلين، هم الذين يخشون الله في إمامتهم قبل كل شيء. عمر رضي الله عنه كان يقول: لو تعثرت بغلة في العراق أو في الشام لا خشيت الله عز وجل أن أسأل عنها يوم القيامة، لأنها تحت إمارتي. حيوان، بهيمة، أين أنت يا عمر؟ وهذا هو الواجب على كل مسلم. والإمارة عامة في كل مسؤولية يتولاها الإنسان، حتى مسؤوليتك على بيتك وأهل بيتك، فأنت راع ومسؤول عن رعيتك يوم القيامة بين يدي ربك تبارك وتعالى. فالدعوة إلى الله عز وجل هي أشرف الوظائف والأعمال، ولهذا جاء في فضلها: قل هذه سبيلي، للنبي عليه الصلاة والسلام أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الدعوة متميزة، تكون على بصيرة، على علم، لا على جهل، كما هو حال من ينتسبون إلى الدعوة زورا وبهتانا. أهل دعوة يسمون أنفسهم وهم أهل جهالة، يزهدون الناس في العلم النافع ولا يجعلون من أصول دعوتهم الدعوة إلى العلم النافع. وذكر كذلك الآية الواردة في فضل الداعية إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أفضل منه عند من؟ عند الله تبارك وتعالى. نعم.
أما عن ثوابه وأجره فهو عظيم، فإن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى له مثل أجر من تبعه في الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل النفيسة.
وأنتم أهل إبل، وأنتم أهل إبل، عندكم من هذه؟
توجد إبل
حمر النعم،
توجد،
تعرفها أنت ولا توجد؟ الشيخ محمد موجودة هذه عندكم؟ ما شاء الله. وين راهي الدور؟ وين راهي الدور؟ سعرها
الولية
سعرها هنا الباعة يعرفها. كيف باعها؟ بلح كان معي واحد أمي في هذا الباب، سألته قال لا أدري.
سيدي محمد، ها سيدي محمد،
وكم سعرها؟ هاي الله يبشرك بالخير، هبطنا فطلعتنا. الله يبارك. فإذا 100 من الإبل راهي الله المستعان، هذه دية القتيل. باش تاخذوا حبلكم يا أصحاب السيارات، ها شهوة السياقة والسرعة، دير في بالك 100 من الإبل واجب عليك دية تؤديها. قال قصة الشيخ ابن باز مع الشيخ الألباني، تعرفونها؟
نعم.
قولها ولا ما يحتاج؟
نعم قولها يا شيخ.
لها؟
نعم.
لما قيل للشيخ الألباني، الشيخ هو مفروض مثل هذه الفتوى الشرطة يعلقوها هكذا، قال الشيخ ابن باز أنه قالوا للشيخ الألباني، الشيخ بن باز لا يرى جواز زيادة سرعة السياق على 120، ومن يعني قتل فوق هذه السرعة يعتبر شبه عمدي، ما هو قتل خطأ. فقال تعلق الشيخ الألباني رحمة الله عليهما جميعا، قال رحم الله الشيخ بن باز، فإنه لم يذق حلاوة السياقة، كان كفيفا رحمه الله، لم يذق حلاوة السياقة. وأصحاب السياقة يعرفها، تزهر لما تكون خاصة لك السيارة. فبلغ هذا الشيخ ابن باز بالغولو، قالوا له الشيخ الألباني قال كذا وكذا. قال الراوي فضحك الشيخ ابن باز وقال رحم الله الشيخ الألباني، فإنه لم يذق مرارة الدية. وهذا محل الشاهد، لو ذاق مرارة الدية لعلم أنها وين جي مع حلاوة السياقة، رحمة الله عليهم جميعا. نعم.
ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يشترط في من يكون داعيا إلى الله عز وجل أن يلم بجميع الأحكام الشرعية، لكن الواجب عليه أن يكون عالما بما يدعو إليه. القضية التي يبلغها إلى الناس يجب عليه أن يكون عالما بها العلم الشرعي.
هذا لفائدة أن الدعوة إلى الله ليست محصورة في كبار العلماء وأئمة الأمة، هذه الدعوة إلى الله تكون لكل من علم بما يدعو إليه. وهذا يؤيده حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة. هذه الآية تتعلمها وتتعلم أحكامها وتعمل بها، ثم تدعو غيرك إليها، تدعو غيرك إليها. الشرط أن تكون عالما بما تدعو إليه، لا تدعو بجهالة أو إلى جهالة. يروى أن أحد الأتراك، والأتراك معروفين بالشدة، وإحنا الله أعلم هذه الشدة اللي عندنا زايد أخذناها عليهم لما جاءوا عندنا، عندنا هذه الشدة هذه وذاك الانفعال، ها؟ فقلنا قاعد توانسة، فقلنا قاعد الأمم كلهم، فقلنا فقيل له هذا التركي، قيل له جاء مر واحد يهودي أو نصراني، قال له هذا كافر بالله، سبحان الله، قال هذا كافر، قالوا له كافر، يهودي، قالوا له نعم يهودي ولا نصراني، فرصده المرة القادمة، يعني تعرض لطريقه في طريقه وشهر سلاحه عليه، قالوا كافر، يجب أن تسلم وأنت كافر والكفار في النار وما إلى ذلك. قالوا هذا الكافر هذا نصراني أو يهودي، قالوا ماذا أفعل إذا أردت أن أسلم؟ قالوا والله ما أدري، يدعو بجهالة، قالوا لا أدري. فكذلك الداعية تدعو الناس إلى الصلاة بالتعريف بأحكامها وبفضائلها، مرغبا غيرك فيها بالمحافظة عليها جماعة مع جماعة المسلمين وما إلى ذلك، تدعو الناس إلى إخراج الزكاة وامتثال أمر الله جل وعلا فيها، لابد أن تكون ملما بأحكامها، يعني خاصة الضروري من هذه الأحكام، وهكذا. نعم.
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فإذا عرف المسلم آية وفهم معناها عن طريق العلماء والمفسرين، أو عرف حديثا من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو علم حكما من الأحكام الشرعية كذلك عن طريق العلماء أو عن طريق مؤلفاتهم، بلغه لغيره من الناس، ولو لم يكن عالما بغير ذلك الحكم أو الحديث أو الآية. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته لكتاب التوحيد: ولا بد للدعوة إلى الله من شرطين، أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، فإن أخل بالأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. انتهى كلامه رحمه الله.
وهذه هي شروط قبول سائر الأعمال، ليست الدعوة إلى الله فحسب، أن يكون العمل خالصا لوجه الله، هذا مراقبة النية في العمل قبله وأثناءه وبعده دائما وأبدا. والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يجتنب المفسدتين، والأولى أشد من الثانية، حتى يجتنب مفسدة الإشراك بالله تبارك وتعالى، والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرط الثاني أو الاحتراز الثاني حتى لا يكون مبتدعا، إذا دعا من غير معرفة للسنة وعلى خلاف طريقة السنة فإنه يكون مبتدعا، وهذا الذي عليه هؤلاء التابعين لهذه الطوائف ولو انتسبت للدعوة، جماعة الدعوة وهي جماعة البدعة والمحدثات، أحدثوا أمورا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وهي معروفة عند الجميع. نعم.
وانطلاقا من الشرط الثاني الذي ذكره رحمه الله، قلنا إن وسائل الدعوة إلى الله توقيفية، لا يستحدث فيها شيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشتد نكير السلف على أهل السماع الذي كان يفعله الصوفية.
معنى كون وسائل الدعوة توقيفية بمعنى أنه لا يجوز إحداث أمر فيها لم يكن من قبل. ولا يفهم من هذا الإحداث لأن كل وسيلة لم تكن من قبل فهي محدثة. هناك وسائل هي تبع لوسيلة هي أصل، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل في وسائل دعوته استعمل المراسلات وبعث بالرسائل إلى الملوك، هذه الرسالات قد تستبدل الآن بالرسائل على وسائل الإعلام أو الرسائل على وسائل التواصل أو الرسائل عبر البريد الإلكتروني أو ما إلى ذلك. هذه في الحقيقة كلها وسائل حديثة، إلا أنه هناك أصل اعتمد عليه فيها، هناك أصل اعتمد عليه فيها من الوسائل كذلك إلقاء الدروس وإلقاء المحاضرات وإلقاء الخطب في المساجد، في المساجد وفي غيرها، في المساجد وفي غيرها، هذه من الوسائل التي كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقس على ذلك. أما أن تستحدث وسائل كالدعوة إلى الله بالغناء والدعوة إلى الله بالموسيقى والدعوة إلى الله بهذه الوسائل المحرمة التي لا شك في تحريمها، هذا مردود، هذا مردود، مردود على أصحابه. كاين بعض الناس يعني يغني بغناء فيه دعوة، يدعو الناس للصلاة ويدعو، تعرفون هذا، ويدعو الناس للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبتمتم بس ندرة، هذا منكر لا شك ولا ريب. الكلمة شيء والمنكر شيء آخر، ولا يقال فيه كما يقول بعضهم حلاله حلال وحرامه حرام، هذا ما كانش، هذا فيما يقوله القائل. أما بالنسبة للشعراء مثلا، أما ما يغني به المغني هذا في أصله، لأنه لا يغني إلا بهذه المعازف، والمعازف أجمع العلماء على تحريمه، أجمع العلماء على تحريمه، إلا ما استثنيها في المناسبات وبالوسائل التي أذن النبي باستعمالها كضرب الدف في الأعراس للجاريات، هذا من السنة، هذا من السنة في الأعراس، والدف مستثنى من هذه المعازف، والله أعلم. نعم.
ولذلك اشتد نكيرهم على أهل السماع، ولو كان هذا السماع مجردا من آلات اللهو المحرمة ونحوها.
هذا السماع البدعي، السماع البدعي المعروف به المتصوفة، يجعلونه بالحان ويطربون عند سماعه أشد من طربهم بسماع كتاب الله تبارك وتعالى. هذا سماع بدعي، لأنهم لم يكن على الطريقة المرضية، لم يكن الصحابة وهم خير الناس وأفضل الدعاة بعد سيد الدعاة عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن في دعوتهم هذا السماع البدعي، كان عندهم السماع الخاص بالإبل، صح ولا لا؟
أبا
الحداء تستعملونه؟ أي ما تحطش كلمات منه.
واشتد نكيرهم على أهل السماع،
هذا نوع من الغناء يحركون به الإبل، الإبل تطرب عند سماعه، بتشوف باللي بأنه مثل هذه السماعات تؤثر حتى في البهائم، رفقا بالقوارين يا أنجشة، أنجشة كان معروف، كان حداء معروفا، فلما بدأ يسمع الإبل حركت الإبل، وكان فوقها النساء يركبن الإبل داخل الهودج، فقال رفقا بالقوارير يا أنجش، رفقا يعني غير بالعقل بالنساء.
واشتد نكيرهم على أهل السماع، ولو كان هذا السماع نافعا لتليين القلوب، لأنه لم يأتي له شاهد في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل سلف الأمة رضي الله عنهم. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك، أي على السماع، إما نشيد مجرد يعني ليس معه آلات لهو نظير الغبار، أو إما بالتصفيق ونحو ذلك، فهو السماع المحدث في الإسلام، فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ.
المقصود بأعيانه الأمة هم أئمتها وعلماؤها، هم أئمتها وعلماؤها في سائر الأزمنة. نعم.
إلى أن يقول الشيخ رحمه الله: وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به، ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به، وأن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله، فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
هذه الآية أصل في الرد على كل محدث وعلى كل محدثة في الدين. ولهذا رحم الله الإمام مالك الذي كان يرد على هؤلاء الذين يستحسنون البدع، الذين يستحسنون البدع، فمن قوله أنه قال: من أحدث في الإسلام بدعة رآها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. يعني الذي يأتي بعد زمن النبي يحدث محدثا كهؤلاء ويقول هذه حسنة لأنها ترقق القلوب، فكأنما قال، يعني ما قالش بالعبارة الصريحة بلسان مقاله، لكن قالها بلسان حاله، أن محمدا قد خان الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبلغ كل ما هو حسن عن الله تبارك وتعالى، ما ترك شيئا يقربنا من الله إلا وأمرنا به ودلنا عليه وحسن عليه أبدا. وما من طائر يطير في السماء كما قال أبو الدرداء إلا أخبرنا وأعلمنا من علمه، حتى يكون المسلم على يقين، يقين على أن المحدث في دين الله لا خير فيه. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم بين يدي كل خطبة من خطبه يقول لأمته: ألا إن كل محدثة بصيغة العموم بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما كانش بدعة حسنة وبدعة سيئة كما يزعمه البعض ويأخذونه من حديث أو من أثر عمر رضي الله تعالى عنه، هذا أثر وليس حديث، كما ذكرت في الصباح أثر ابن مسعود ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنه أثر وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، معروف هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وله أقوال كثيرة يعني تشبه الأحاديث النبوية، تشبه الأحاديث النبوية. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الصحابة والأمة من بعدهم بوصاياه لأنها متميزة، وكان يقول: عليكم بوصايا ابن أم عبد رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مسعود. طيب، كان عمر لما جمع الناس على صلاة التراويح وكذا وكذا وقال نعمة البدعة هذه، ما ليس المقصود بها البدعة بالمعنى الشرعي الاصطلاحي التي تقابل السنة، لأن هذه سنة أصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بالصحابة 4 ليالي واجتمع الصحابة على صلاته وامتلأ المسجد وأطال بهم القيام حتى خشي الصحابة أن لا يدركوا السحور، ولكن لما خشي هذا من رحمته فداه أبي وأمي، من رحمته بأمته ترك هذا، قال خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. هذا النبي الكريم الذي يجب على كل مسلم أن يعرف له قدره وأن يجله حق إجلاله، هذا الإجلال الواجب علينا جميعا، جميعا كل مسلم. أيوة.
فإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة لم يلتفت إليه. قال سهل بن عبد الله التستري كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. وقال أبو سليمان الداراني إنه لتلم بقلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة.
الله أكبر.
هذا كلامه رحمه الله.
هذه فائدة عزيزة. العبرة ليست بما يجده الإنسان، ليست بالوجد. ربما يقول والله أنا جلست معهم ما شاء الله ارتحت لهم، يجيني واحد مرة قال لي خرجت مع جماعة التبليغ كيف أجلت له؟ ما قال لي والله، قالوا لي تخرج خرجت، وكيف الحالة؟ قال لي والله مليحة، قال لي وكلونا مليح، قال لي ما أدروا غير بالكتاب والسنة، وقلت له الكتاب والسنة ويقولكم 3 أيام و40 يوم قال لي يقولوها. فهذا وين شاهده الكتاب والسنة، لا كتاب ولا سنة، لا شاهد لا اثنين، صلى الله العفو العافية. وكل أمر كما جاء في حديث أمنا عائشة ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمرنا يعني دليل السنية فهو رد، مردود على أصحابه، لا يقبل من الناحية الشرعية، لأن الله تبارك وتعالى أبى أن يقبل عن أمة محمد عملا من أعمالها إلا إذا كان عليه توقيع نبيها. العمل حتى يقبل عند الله يكون عليه التوقيع النبوي، كما تقولوا أنتم النبي مسين يده، احنا هذه نقولها ما شاء الله تقولوا موقع ولا مختم مسني، يا ربكم كما احنا مسني عليه، أكل عافية رصية هذه باش يكون في علمكم، مسني عليه، إذا عليه التوقيع النبوي هذا شرط في قبول العمل، ما هوش كل الشرط، ويسبق بالشرط الأول والأساس أن يكون خالصا لوجهه الكريم. هذه احفظوها واحفظوا آثار السلف فيها، السلفي تحكمه هذه الآثار الذي يدعي أنه على آثار السلف فيجب عليه أن يسير على هذه التوجيهات وهذه النصائح العظيمة. نعم.
وفي قوله فإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة أبلغ رد على من جوز التمثيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيه منفعة ولأن القلوب تلين إلى سماعه.
من الوسائل المعاصرة مثل به الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الشيخ عبد السلام، من الوسائل المعاصرة التي يدعيها القوم أننا ندعو إلى الله بالتمثيليات، ندير لهم مسرحيات ونكثر فيها من الفكاهيات، نستميل بها قلوبهم ونأتي بهم، وإيش منا تجيبوا بالمسرحية يبقى مسرحية حتى يموت، لأنه ما عرف هذا الخير إلا عن طريق المسرحية، والذي أعجبه هو هذه المسرحية، فيثبت على المسرحية لا يثبت على ما دعوته إليه إن كنت دعوته بحق وإلى حق. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه يمثل بها على الوسائل الغير شرعية، على الوسائل المحدثة. نعم،
لأن فيه منفعة، ولأن القلوب تلين إذا استمعت إليه وشاهدت مناظره، فعلى ذلك نقول يجب أن تكون وسائل الدعوة توقيفية لا يشرع فيها إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
جزاه الله خير الجزاء وأحسن الله إليك وإليه، وهذا أصل من الأصول العظيمة، يعني لأنه متعلق بما تضمنه العنوان، ألا وهو أصول الدعوة السلفية. هذه الدعوة التي ينبغي أن يسير فيها أصحابها على وفق الطريقة المرضية، والطريقة المرضية هي الطريقة النبوية، دعوة أثرية سلفية حقيقة تحكمها نصوص الكتاب والسنة، ويدل عليها ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. ثم يلي هذا الأصل الرابع، الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما، وهذا من أهم الأصول كذلك، لعلنا نذكر ما أو نعلق على ما ذكره العلامة الشيخ عبد السلام برجس رحمة الله عليه في هذه الرسالة النافعة.
سيدنا الشيخ.
أي نعم فضل.
هل يشرع لمسافر يصلي مع جماعة في المسجد صلاة رباعية أن يقصر؟ إن كان مشروعا فهل يسلم بعد التشهد الأول أو يجلس ينتظر تسليم الإمام؟
السنة كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مثل هذا الحال أنه يصلي صلاة الإمام. إذا كان مسافرا والمسافر رخص في حقه إذا صلى مع جماعة المسافرين أو صلى منفردا أن يقصر في الصلاة، والقصر واجب، هذا ربما يغفل عنه الكثير من الناس. القصر ما هوش اختياري، مستحب، لأنه هو الأصل في الصلاة أول ما شرعت ركعتين، فيأتي بالواجب. أما إذا صلى مأموما وراء الإمام هو رخص في حقه أن يصلي في رحله في مكانه، إذا كانوا جماعة وجب عليهم أن يصلوها جماعة، إذا كان منفردا صلاها منفردا. شيخ العثيمين له في هذا اختيار، يقول إذا سمع النداء فالواجب في حقه أن يلبي النداء، يعني أن يحضر صلاة الجماعة. هذا قول هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا صلى مع الإمام وجب عليه متابعة الإمام، لا يقصر، لا ينتظر أن يسلم ولا يسلم في الثانية، يصلي بصلاته، بل حتى لو كان مسبوقا وأدرك مع الإمام ركعتين، ما يقولش أنا مسافر نسلم في ركعة الإمام الأخيرة ونكون صليت ركعتين. وجب عليه الإتمام. حديث ابن عباس سئل في هذا المقام قال هكذا السنة، قال فليتم، ثم قال هكذا السنة والعلم عند الله. زيد واحد.
كيف يجمع طالب العلم بين الاشتغال بالعلم حفظا ومذاكرة وبين الاطلاع على أحداث الساعة في الساحة الدعوية الكثيرة؟
على كل حال هذا مما أشار إليه الشيخ عبد السلام في الأصل الثاني، والذي ذكر فيه شطحات القوم والإفراط في الاشتغال بالأخبار والسياسات على حساب ما ينفع الناس، على حساب ما ينفع الناس. وهذه في الحقيقة يلبسونها اللباس الشرعي، ما يقولوش للناس اشتغلوا بما لا ينفع أو اشتغلوا بالسياسة، يقول الأمر مفضول، يقول لهم اشتغلوا بفقه الواقع، وفقه الواقع عبارها من أهم أنواع الفقه، وهكذا الذين يلبسون على الناس فيما يزعمون أنه من أحداث الساحة الدعوية. الساحة الدعوية، الساحة الدعوية أن تكون متبعا لكلام العلماء والأئمة، نعم، أما أن تتتبع كل ساقط لاقط وكل مجهول يرحمك الله، غالبا ما يكون كذوب، وتدعي أنك تتتبع أخبار الساحة الدعوية، هذا من الهراء والافتراء والتلبيس على الناس. لا تشغل نفسك إلا بما ينفعك، إلا بما ينفعك. ملينا هذه الأخبار، جاء في مكالمة هاتفية، قال هو قال نزع عنهم لفظ المشيخ، جماعة هذا اللي شوشوا اللي بينوا للناس نزع عنهم، قال نزع عنهم، قال تعرف قصة أحد إخواننا، قالوا له أن حواليكم نزع عنكم لفظ المشيخ، قالوا صحيح، قالوا نعم، قالوا لا اسمح لي، قالوا لا اسمح لي، الحمد لله، قالوا قلت الحمد لله، أسماء أبانا خلوا، يعني ما يقولوش يقولون الشيخ، يقولوا يقولون بأسمائنا، وأنا قابلين عادي، والله ما طلبناها، ولا سألنا عنها، ولا غضبنا على من لم يريدها، أبدا، تعيط وش حبيب، إذا كان الشيخ العباس إذا أنهى طبع كتاب من كتبه وقالوا تأليف الشيخ عبد المحسن العبادي كلهم هذا لا يوزع، يا شيخ كيف أنا طبعنا كذا ألف نسخة لا يوزع، السبب يقول نحو شيخ، شوفوا مؤلفات الشيخ عبد المحسن، تأليف عبد المحسن العبادي البدر فقط، لنا أسوة بهذا الإيمان والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله، العبرة ما هو بما تعتقده أنت في نفسك أو بما يحسن به الظن إخوانك فيك، العبرة بما عند الله يا عبد الله، العبرة كيف أنت عند الله، هذا الذي ينبغي أن تهتم به، هل أنت عنده من المقبولين من الصالحين فتفرح لأجل هذا وتحمد الله على هذا وتثبت على هذا حتى لو سخط عليك الخلق، والله لا يهمنا أن يسخط عنا الناس جميعا، ما دام أننا نعتقد أننا نسير في مرضات ربنا، احنا لا نعتقد هذا وهذا يخفي، أنا أعتقد أن هذا هو الحق وأنا عليه وثابت عليه، لو خالفت فيه من خالف، أعلم أهل الأرض جميعا، ربما أتهم نفسي وأراجعها لما أرى مثل هذا، أقول أنا خالفت، لكن إذا كان راجعتها وتثبت، وإحنا ما عندناش هذه الحمد لله أن نخالف ونتقصد مخالفة الأكاذب والأخيار أبدا، ولكن إذا لزم الأمر أننا نخالف نخالف في مسألة من المسائل، عادي جدا عادي جدا ولا غير، مثلا من مما سمعناه عن الشيخ الشيخ محمد بن هادي أنه وصف الإخوان الصحراويين بأنهم خوارج قلنا هذه مسألة لا نوافقه فيها بل نخالفه فيها. أنا على كل حال ممنوع من المغرب قال لي يزيدوا يمنعوا أبنائي عادي جدا لأنه حق نعتقده هذا عندهم حقوق مسلوبة ويطلبون حقوقهم ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم وأن يوفقنا وإياهم. واضح هذه المسألة؟ نعم.
إمام في حجنا يطعن ويحذر من أهل السنة فهل أنكر عليه ما في درسه لدفع الشبه الذي يدعو الناس إليها مع العلم أننا اتخذنا الإجراءات القانونية ولا جديد لإزالته ويقول نحن أسيادكم ولا رجال في الحج؟
الله مستعان أنت أدي الذي عليك ما تدرش الفوضى ولا تحدث الفوضى. إذا كان يطعن في علمائها فهذا لا ننصح بحضور المجالس ولا كراهه لأن من علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر. وما دام أنتم سرتم في هذا الباب على الطريقة المرضية ونضيفوا لها ونقولوا قانونية فلا ضير عليكم ونسأل الله عز وجل أن يخمد فتنته وأن يخرص لسانه وأن يكفي المسلمين شره والسلام. هذا
هل من كتاب مختصر في سير السلف جزاكم الله خيرا؟
في سير
السلف
والله كان واحد المجلد طيب أنا أنصح به الإخوة حياة السلف ما أذكر بين طلع أحمد طيب جزاك الله خير يا أبا إسحاق هذا كتاب جديد أنفيته كتابا جديدا وأنا دائما وأبدا أنصح بكتاب السير بالنسبة لطلبة العلم يكون عندهم مجلس دائما وأبدا يأخذون مما في هذا الكتاب العظيم من تراجم هؤلاء الأخيار الذين سماهم صاحبه بالأعلام سير أعلام النبلاء يعني هؤلاء أعلام بالنبلاء وإن كان على كل حال فرضا لبعض التراجم ليسوا من النبلاء ولكن هذا حكم أغلبي هذا كتاب عظيم في بابه للحافظ الذهبي وله مختصر في ثلاث مجلدات بإمكانكم الاستعانة بهذا المختصر والله أعلم.
ما معنى حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجي فاعله؟
يعني نوفي بالأجير أجرته ولا نماطله إذا كنت تمتلك أجره أجر في هذا الأجير ولم تعطه يسبق فيك حديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل مطل الغني ظلم مطل الغني يعني أن تتأخر في أداء حق هذا الأجير وأنت تملك ذلك هذا ظلم منك صلى الله يعيذنا منه ومن أهله.
يقول ما حكم حضور حفلات التخرج التي تقام في الجامعة وهل على المتخرج حضورها إن كان من
يا ودي ما أكفتكش الدراسة فيها وما فيها من الشرور والاختلاط وكذا الزيت تسأل عن الحفلات أصلحنا الله وإياه ما نجاوبك قلوا قلت ما يجاوب.
يقول ما نصيحتكم شيخنا لمن ابتلي بذنوب الخلوات علما أنه يسأل الله الهداية منها؟
نسأل الله العفو والعافية الإنسان لا بد أن يديم المراقبة لربه على أعماله كلها سرها وجهرها ليلها ونهارها خفائها وعلانيتها هذا هو المؤمن حقيقة والعامل بحديث رسول الله اتق الله حيثما كنت اتق الله حيثما كنت. والإنسان ما دام يجاهد نفسه في هذا الباب عليه أن يصبر وأن يتقوى وأن يسعى في الأسباب التي تبعده عن هذا الشر ويسعى في الأسباب التي تنجيه منه، بأن يشغل أوقاته وأن يعمرها بما يرضي ربه تبارك وتعالى. إليه برنامج النفس. إحنا أحيانا يكون عندنا برنامج في الخير يتزاحم علينا، ما يكفيناش اليوم على ذاك البرنامج، فكيف الإنسان يعني يترك مجال للشر وللفساد في وقته وفي يومه؟ أشغل نفسك يا أخي، جعل برنامج للحفظ وبرنامج للمذاكرة وبرنامج للقراءة وبرنامج للزيارات وبرنامج للإصلاح وبرنامج لإعانة الزوجات. قال اليوم تدخل على زوجتك أم عبد الرحمن، قال وش اليوم راني راح نعطيك الفطرة الصباحية، هذه أشغال بيت. وش عندك لامبة بدلها، وش عندك كرسي أصلحه، وش عندك وزي يدخل على أم حفصة نفس الشيء. ويتفرق الأم الله.
ما حكم الدراسة على من دخل من إخواننا أو وقع في نقل وترويج هذا الموقف وهو الوقوف في بعض علمائنا؟
كذا؟
ما حكم الدراسة على من يقوم ب...
هذا لا ننصح بهم لا شك، هذا أهل تلبيس، أهل تلبيس وإضلال. فإذا نصحنا به بأمثال هؤلاء فدائما وأبدا عندي هذه القاعدة أسير عليها في حياتي، أنك دائما وأبدا إذا نصحت بشيء انظر إلى ضده، لأنك إذا نصحت بهذا الخير رك حذرت من ذاك الشر، والعكس بالعكس كذلك. إذا نصحت بهذا الشر وبهذا المخالف رك في مقابل هذا حذرت من غيره. قد يعترض علي معترض يقول هذا ليس بلازم، نقول نعم ليس بلازم ولكن يتضمنه، لأنك انتهرك في قضية وقت تتسارع في وقتك على الأهم وعلى الأفضل، كيف تترك الأهم وتضيع وقتك مع مخالف وبعد تتعب يجيب لك شبهة؟ أصحاب الشبهات هؤلاء شرهم عظيم وبلاؤهم وخيم، صلى الله عليه وسلم يجيب لك شبهة تنخانت تطلع وتحبط فيها. أهلا علي أنا يا أنا علي أنا من اتخذ شبهات فقط استبرأ لدينه وعرضه، والحمد لله كائن واضحين، كائن واضحين في مواقفهم وفي منهجهم وفي علمهم. وش فائدة إذا أن ندرس هذه الأصول المنهجية العظيمة لتحقيق هذه النتيجة؟ فلا ننصح بأمثالها، أقول الملبس نقول له لبس على نفسك، أبقى في التلبيس على نفسك وعلى جماعتك. ولهذا الواضح ينبغي أن يكون متميزا، ما تخليوش هؤلاء يلبسون عليكم وما تخليوهم كذلك يستغلونكم يستكثرون بكم بحضوركم أو حتى بحضور مشايخكم. بعض المدارس فيها هؤلاء الملبسة المفلسون يقولوا احنا نجيبوا معنا الشيخ الفلاني حتى وإن خالفنا معلش خليه يجيب لنا الغاشم بعد احنا نطيحوا عليهم. كل هذا ما لا يستقي لك ولا لأمثالك. اتق الله في نفسك، كن واضحا يجلس لك الواضحون، لأن هؤلاء يريدون أن يتعلموا دينهم صافيا نقيا، ما فيش خبش وما فيش تضليل أبدا، وكيفما كان زعمه وادعاؤه لا يخدعوا ناس بمثل هذه الأمور. لا يقول لك حنانا قالوها من قبل، احنا رانا مع الكبار، شدوا لنا هذه الكلمه في الفتنه السابقه، احنا مع الكبار هذا مع الحق، هذا مع الحق، الحق هذا كان معه الكبار أو الصغار على الصغار، معدمهم لا معدمهم لا نعدمهم أبدا، لأن الحق هو غايتنا، فهو الكبير هو غايتنا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن عند الكبير بركة، في الكبير بركة، ماشي هذا أصل عام أنه معنى البركة هي الحق. أنا قلت لكم قبيل على هذا الشيء، ما تبتش اسم الله يرضى عليك، قلت أنا يا أفضل هذا الذي قال، ما عليش خليهم لن يعرفونه، دي ما يعرفش هذا غير يبعد أو غير قال أنا كيف قال أنا أكبر الفتانين دعاة الفتنة، أنا خطيب دعاة الفتنة الله العفو معروف هذا ما يقال، غني عن التعريف، كيف غني عن التعريف الخير؟ ابن باز غني عن التعريف، ابن بازيس غني عن التعريف، الإبراهيمي غني عن التعريف في الخير، دعوة الناس إلى الخير، نشر العلم في الأمة والجهاد لأجل هذا الخير الذي ننعم به ببركة جهود هؤلاء الأكابر من أمثال ابن باديس والإبراهيم والعقبي، نسأل الله أن يتغمدهم بوجه رحمة. هذه نصيحتي للإخوان، هذه نصيحتي للإخوان، والله أنا لا يهمني أحد ولا يخيفني أحد أبدا، الحق أقوله، وهذا الذي أدين الله عز وجل به، والله أعلم.
قال: ما حكم صلاة بعض إخواننا في بعض المساجد البعيدة بحجة أننا نطول في الصلاة؟
يعني يخطأوا المسجد على جهة التطويل،
لا يهربون من المسجد
إيه على جهة التطويل يتركوا المسجد يخطأوا، هذا من استعملت اللفظ النبوي اللي هو تخطي المساجد، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي المساجد في حديث أنس أظن، ليصلي أحدكم في المسجد الذي يديه، يعني الذي يكون قريب منه ولا يتخطاه إلى غيره من المسجد، نهي. هذا من أعظم الأسباب التي تحافظ على الجماعة، جماعة المسلمين، وهذا لنعلم ونتحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ما يجوز تتخطى المسجد غير هذا الإمام الآخر صوته حسن يجيبها نجه الجهني، لا جهني لا سديس، صلي مع إمامك، صلي مع إمامك، هذا الواجب عليك، وإذا تخطيت خالفت، خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. قضية التطويل إما أن يكون هذا الإمام مخطئا، وإما أن يكون هذا الذي حكم على الإمام هو المخطئ، لأن هذه قضية نسبية، وش هو الضابط فيها؟ هذا يقول الإمام قرأ علينا خمس آيات، قرأ بنا خمس آيات، نسأل الأخ عبد الله نقول وش رأيك، يقول لي الإمام هذا والله بالغ في التخفيف في الصلاة خمس آيات معنا، نجي للآخر نقول له وش رأيك، يقول لي أطال بنا الإمام خمس آيات، مكفت آية مكفت مكفة آيتين مكفة ثلاثة، لا رايح لخمس آيات، الأمر واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يستدل، أنا قلت لكم الجزائريين كلهم علماء، ويبدأ يستدل: من أما قوما فليخفف فإن من ورائه كذا كذا، صح ولا لا؟ خاصة الذي لا أحد يحفظون عن ظهر قلب، فيقال له لهذا ولذاك الميزان هو النبي عليه الصلاة والسلام، النبي هو القائم، من أما قوما فليخفف. شوفوا كيف هي صلاة المجالس، كيف هي صلاته، والحمد لله الصحابة قررنا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة من صلواته، في صلاة الفجر وش كانوا غالب في قراءته، في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، وفي صلاة العشاء، كل الصلاة. وإحنا دائما وأبدا نسمع ونسمع قوله: ألا إن خير الهدي هدي رسولك. النبي صلى الله عليه وسلم ما يروحش ينهى عن شيء ويأتي بضده، يقول خففوه ويطول، هذا ما هوش تطويل. رغم ذلك نحن نقول للأئمة لابد أن تهيئوا المأمومين لمثل هذه السنن، تهيئوهم بالتعليم، تهيئوهم ببيان السنة لهم، هذا أصل من الأصول، نشر السنة ونبثوها في الأمة، هذا واجب من أوجب الواجبات على أئمة المساجد. وبعد ذلك لما يتهيئوا الناس تولي تجيب له السنة بالصلاة يفرحوا ويتقبلوا. بعض الناس كانوا ينكرون على أئمتنا قراءة السجدة والإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة، يعلمون أنها من السنة. في البداية أنكروا عليه وأشهد في المسجد وكل الإنسان وإيش ما يحط هذا والعصر وقل هو الله واحد. أهل الأئمة هؤلاء كانوا حكماء وبينوا للناس، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأوا عليهم الأحاديث الواردة في هذا الباب. الصحابة كانوا يحفظون الصور من القرآن بمجرد سماعها من رسول الله، سواء في خطبته أو في صلاته. الكثير من الصحابة حفظ سورة قاف من كثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر يوم الجمعة. هذه هي الخطبة، يجي يقرأ سورة قاف. تفعلوا يا بعض ما شاء الله ما شاء الله، الله يحيي السنة. يعني يقرأه هذا الصحابة حفظوا هذه السنة. الميزان هو دائما وابدا سنه النبي عليه الصلاه والسلام. نحن هذا الذي ننصح به اخواننا، ما تفاجئوش الناس، ما تفاجئوش الناس من غير مقدمات ولا محسنات ولا بيان ولا اظهار بهذه السنه، تروح تفاجئوا، هذا ما ينبغي، ما هوش من الحكمه في الدعوه الى الله. والامام مطالب أن يكون حكيما في دعوته، والناس يتقبلون السنة. صدقوني يا إخوان، قلت أنه هذا الناس هذو أصبحوا بعد ذلك هم الذين يطلبونها. توقف الإمام عياش ويما وليش جبسه، قالوا له لما تجد نفسك وش هي السنة؟ فاجأ قالوا ما أمارك قرأ لا بالسجدة ولا بالإنسان. صلى الله يوفقنا جميعا وسائر إخواننا أئمة ومأمومين بما يحبه ويرضاه.
السؤال الأخير لعلنا نختم.
تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا.
آمين.
والله إني لا أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتك.
كلما نظرت إليك أتذكر قول القائل: العمائم وتيجان العرب.
والله العظيم. أنا وضعت العمامة فقط اليوم. شجعتني بس ما ننزح حاجة أبدا. خلي يشوفوا المخلوقات تتابعوا وش يقولوا لي يا بعد.
سؤالي هو: هل إدراك
لكن أنا أخشى أنه في العاصمة يقولوا يشوفوا هذي في الشهرة وش نحكي من حياتي، يقولوا يا أمي رحت لزوجة الشيخ محمد وأغبني فيها واستحببتها وأنت مرات ما شاء الله يعني أظهروني بهذه الأعمال. صلى الله عليه وفقنا وإياكم.
سؤالي هو: هل إدراك الركعة يكون بإدراك الفاتحة وقراءتها أم بإدراك ركوع الإمام؟
بإدراك ركوع الإمام. بإدراك ركوع الإمام إذا أدركت مع الإمام ولو جزءا يسيرا في ركوعه فقد أدركت الركعة ولا تأتي بها إذا سلم الإمام كما يفعل المسبوق.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل ما كنا توقفنا عنده من هذه الرسول المباركة التي يحتاج إليها كل مسلم، لأنها أصول متعلقة بمنهجه وبدعوته. هذه الأصول هي التي تميز بين الموافق والمخالف. المخالف الذي يخالف هذه النصوص أو يخالف بعضا منها، أو حتى لو خالف واحدة منها. ورأينا من مما سبق النصين العظيمين، الأول المتعلق بأن العلم الشرعي هو أول ما يبدأ به في هذه الدعوة المباركة، والعلم لا يبارك الله جل وعلا فيه إلا إذا كان متبوعا بالعمل، وهذا كان ديدن السابقين من سلف هذه الأمة. كانوا لا ينظرون للعالم لمجرد علمه فحسب، بل ينظرون لعلمه ولهديه وسمته وخلقه، وربما كانوا ينفرون عمن عرف بالعلم ولم يعرف بالعمل، ويتركون مجالسته. ومن الأئمة أئمة لم يبلغوا تلك الدرجة في الإمامة، وإن كانوا في علمهم بدرجة أقرانهم. والعلماء دائما وأبدا يمثلون بما كان عليه أحدهم، كان ثالث ثلاثة هم أعلم أهل الأرض جميعا، الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم، وثالثهم ابن وارة. يقول الذهبي تعليقا على حاله في ترجمته في السير، أن هذا الرجل وهذا العالم لما ساء خلقه، يعني لم يكن في هديه وسمته وخلقه على درجة أخويه، على درجة الرازيين أو الرازيان، فالله تبارك وتعالى لم يكتب له شهرة ولا قبولا، ولهذا قل من يعرفه حتى من طلبة العلم. لو سألت أحدهم عن ابن وارة قال لا أعرفه، وهو إمام رفيع القدر، ولكن في العلم فحسب. ولهذا اعتنى السلف بهذه المسألة وصنفوا فيها، ومن أحسن وأنفع ما ألف رسالة للحافظ ابن حجر، اقتضاء العلم العمل، هذه رسالة نافعة جدا، لعل الله عز وجل للحافظ البغدادي أحسن، لعل الله جل وعلا ييسر لبعض إخواننا دراستها أو مدارستها مع إخوانه. والأصل الثاني هذا الذي ذكره الشيخ، ختمه بخاتمة مفيدة جدا، نحن بحاجة ماسة إليها خاصة في هذه الأيام في بلادنا وفي سائر البلاد الإسلامية، لما خرجت علينا هذه الفرق المارقة والمخالفة وأحدثت الفساد العظيم، استباحت الدماء واستباحت الأموال والأعراض ظلما وعدوانا. ليس هذا فحسب، بل إنها
تفعل هذا باسم الدين وباسم السلفية والسنة، والسلفية بريئة من شرهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليه السلام. يقرأ أبو حفص الخاتمة مرة ثانية ثم بعدها ننتقل إلى الأصل الثالث. أعد قراءة.
فالواجب على شبابنا أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم.
نصيحة غالية مفيدة من عالم ناصح بحق رحمة الله تبارك وتعالى عليه.
فالواجب على شبابنا أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يعملوا بما علموا.
قبلها
ولما خرج
الواقع.
نعم. وهذا الاعتماد على القصاصات وعلى الإذاعات الأجنبية هو غاية ما عندهم مما يسمونه بأصول فقه الواقع. ولما خرج علينا هذا التيار الجديد أو الوجه الجديد جنى على العلم والعمل، ولذا فإن الضعف في العلم والعمل يبدو جليا في شباب الأمة. فأنت ترى شباب فقه الواقع لا يلتزمون أحكام الشرع في كثير من القضايا العظيمة. فالواجب على شبابنا أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يعملوا بما علموا حتى يفوزوا دينا ودنيا، وأن يشغلوا أنفسهم بما يعود عليهم بالفائدة العظيمة في الدين والدنيا. وأما الاشتغال بما لا فائدة فيه وإقحام الإنسان نفسه فيما ليس من اختصاصه فهذا وباله كبير ويفوت الشيء الكثير من الأجر والثواب.
هذه الخاتمة ذكر فيها مسائل عظيمة وبين فيها حاجة الأمة للتشبث بأصول دينها والحذر أو أن تحذر شر ما يراد لها أو بها. هؤلاء الذين خرجوا، وانتبهوا جيدا لما سأقول، هؤلاء الذين خرجوا على علماء الأمة قبل أن يخرجوا على حكامها وولاة الأمر فيها أفسدوا فسادا عظيما. والخروج على العلماء بمخالفة أصولهم التي ساروا عليها والتي أخذوها عن أسلافهم من سلف هذه الأمة الكرام رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين إلى من بعدهم، وهكذا سلسلة علمية نقية أثرية سلفية. وما طرأ الفساد على الأمة إلا لما انقطعت هذه السلسلة ووقعت الجفوة بين هؤلاء العلماء وبين الشباب، وتقدم غيرهم ليكونوا أئمة عوض الأئمة الأصليين. وقع الانقلاب، هناك الانقلاب السياسي، يزاح حاكم ورئيس ليؤتى بغيره، وكيفما كانت الوسيلة في إزاحته، المهم ألا تكون إزاحة شرعية. الآن أهل السياسة يسمونه الانقلاب السياسي، ونحن عندنا ما هو أخطر منه اللي هو الانقلاب العلمي. يزاح الأئمة الذين الأصل أنهم هم المتبوعون ليحل محلهم غيرهم ممن هم دونهم، لا في علمهم ولا في هديهم وسمتهم ولا في شيء من هذه الأمور التي يكون أصحابها أهلا للإمامة، يكون بها أهلا للإمامة، الإمامة العلمية التي منزلتها في الأمة عظيم. أشار المصنف إلى ما يعرف بفقه الواقع أو بعلماء فقه الواقع. فقه الواقع ليس مذموما برمته، إلا أنه على قسمين أو على نوعين: فقه واقع محمود وفقه واقع مذموم. فقه الواقع المحمود هو الذي أشار إليه ابن القيم عليه رحمة الله في بيان ما ينبغي أن يكون عليه المفتي. المفتي لا يكون مفتيا إلا إذا كان عالما بالشرع، عالما بالنصوص الشرعية، عالما بكتاب الله، بل إمام في هذا الباب وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن يكون عالما بواقعه حتى لا تكون الفتاوى مصادمة للواقع. فقه الواقع المتمثل بالنوازل ومعرفتها، المتمثل بحال المدعوين وما يصلح لهم وما لا يصلح في حقهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور الأساسية التي ينبغي أن يعلمها المفتي حتى يكون مفتيا في الناس. والقسم الثاني، القسم المذموم، هو هذا القسم الذي أشار إليه الشيخ رحمة الله عليه، والذي يدندن حوله هؤلاء، لا أقول هؤلاء العلماء، هؤلاء الفتانون، لأنهم يسعون في الأرض فسادا. هذا الذي يدعي أنه عالم ويدعو الناس ويدعو الأمة للتمرد على حكامها والمجاهرة بالدعوة للخروج عليهم، بل المجاهرة بالدعوة إلى ما يعرف بالمصطلح الحديث بالتمرد المدني أو العصيان المدني، يدعو الناس لأن يحدث الفوضى والفتنة العظيمة في أوطانهم. وهذا الذي سموه بالربيع العربي، وما هو لا ربيع ولا هم يحزنون، هو العذاب العربي، هو العذاب العربي بالنظر إلى آثاره وإلى مآلاته. انظروا إلى هذه الأوطان الممزقة وإلى هذه الأشلاء التي وقعت في الأمة بسبب هؤلاء، ثم يقوم قائمهم هذا الشايب، يقوم قائمهم ليقول: إذا كنا دعاة فتنة فأنا أول دعاة فتنة، ووالله وبالله وتالله إنه لا أكبر داعية فتنة في هذا الزمن لأجل هذه الدعوة التي كلها شر وفساد. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هؤلاء يشفقون على الأمة، يشفقون على الأمة ويشفقون على أبنائها الذين مزقتهم هذه الحروب وهذه الفتن. لما فتح السيف في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اسألوا عن أبنائهم، هذا الشايب هذا اسألوا عن أبنائه، والله إنهم لا يقيمون في أمريكا ويتنعمون فيها تنعم الكفرة وقود النار، نسأل الله العفو والعافية. ثم يزج بالآلاف بل الملايين من شباب الإسلام في هذه الفتن العريضة. والله نحمد الله جل وعلا أن سلم بلدنا من شرهم ومن شر دعواتهم ونحن لهم بالمرصاد بإذن الله جل وعلا بإذن الله تبارك وتعالى. والدعوة السلفية هي صمام الأمان في الأوطان إن سار أهلها على وفق أصولها ومن حرفوا أبدا. فهذا القسم من فقه الواقع هو المذموم. فتح الشر على الناس جميعا. تصور الآن الأطفال يتكلموا في السياسة، العجائز يتكلموا في السياسة، يدخل إلى مقاهي المسلمين، لا أقول المقاهي، أدخل إلى المساجد، لا حديث إلا في السياسة. اللكع يتكلم في السياسة، المجنون يتكلم في السياسة، كانوا فيما سموه بالحراك كانوا يجيبوا مجانين يتكلموا في السياسة، مجانين يقودون هذا الذي يسمونه حراك، وهو خروج وتمرد على حكام المسلمين بمثل هذه الدعاوى الباطلة. وفي مقابل هذا إذا رفع هؤلاء الذين وصفوهم بهذه الأوصاف المزخرفة المنمقة علماء فقه الواقع، العلماء الأصليون والعلماء الأثريون والعلماء السنيون يصفونهم بعلماء السلاطين، بعلماء السلاطين وعلماء البلاط وما إلى ذلك من هذه المصطلحات. وخاصة في بلدنا احنا الشعب الجزائري معروف، يقولون الجزائريون كلهم أطباء وكلهم مفتون، أي واحد تجلس قدامه تقول له جعني جنبي يعطيك وصفة سريعا، دير لبصل مع الحنتيت مع الأخر، تجلس مع آخر تذكر مسألة فقهية الجواب جاهز، ها الحكم فيها. ولو عرضت على كبار الأئمة لاستأذنوا أن يجتمعوا لأجلها. تجرأ الناس حتى في النوازل يكتب فيها المجاهيل منا، لا يعرف لا بعلم ولا بإمامة ولا بمنزلة، يتكلم في النازلة، علماء يفتون بجواز صلاة الجماعة مع التباعد لأجل هذا الضرر وبسبب هذا الوباء، يظهر هذا يقول لا هذه صلاة باطلة، يبطلون صلاة الملايين من المسلمين، وأن العلماء الذين أفتوا بجوازها يقلدون المنظمة الماسونية منظمة الصحة العالمية. سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. ثم يمكن لهؤلاء، ثم يأتي من يأتي بعد فترة وأنا تبت إلى الله وتراجعت وأنا مع الحق الذي عليه زيد. أي حق كن رجل وبين هذا الحق، أفصح، خلي الناس يكونوا مثلك أتباعا للحق. الحق لا يكفي، أصبح عند هؤلاء لا يكفي إذا كان مطلقا، لابد أن يكون مقيدا، لابد يكون الحق اللي عليه فلان، أما الحق اللي عليه غيره، الحق اللي عليه الشيخ محمد، هذا لست معه. وش هذا الهراء، وش هذا التأصيل الباطل الذي يكون في مقابل هدم أصولنا. ولهذا وجب، ونؤكد على هذا، وجب الرجوع إلى التأصيل مرة أخرى. أصولنا مستهدفة، لا بد من أن نسلط عليها الأضواء، لا بد أن نعيد شبابنا إليها وننبههم على خطورة ضدها، ننبههم على خطورة ضدها. روح انت قل للناس، روح قل للناس، واصدع في الناس في هذه الموجة العارمة وقل ما قاله السلف، بل وقل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن ليأخذ بيده وليكن بينه وبينه، فإن استجاب له فبها، وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا الذي أنت مأمور به يا عبد الله، أن تؤدي الذي عليك. أما النتائج، أما غير ذلك، فهذا اتركه، اتركه لربك جل وعلا. الأمر كله بيد الله، اتركه لله، أن تفعل ما تؤمر، كما قال ربنا جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمر ومن تاب معك ولا تبغوا. هذا الذي أمرت به، هذا الذي أمرت به. يأتي من يأتي ليجيز للناس، ليجيز للناس الإنكار العلني على ولي الأمر في غيبته، كان بضوابط أو لم يكن كذلك. وين هؤلاء الذين يلتفتون للضوابط الشرعية؟ ومن هذا الذي تتوفر فيه هذه الضوابط؟ نسأل الله جل وعلا العفو والعافية أن يجيرنا. ونحن أتباع لسلفنا، أتباع لسلفنا، هذا قول نبينا. ثم ما كان عليه السلف؟ هل كان السلف يرضون بمثل هذا؟ كانوا يشجعون على الخروج على الإمام وإن جار أو ظلم؟ أبدا، كانوا ينهون، بل كانوا يحرمون، بل نقل غير واحد من الأئمة الإجماع، الإجماع على تحريم الخروج على الحاكم المسلم وإن جار أو ظلم. ترد الإجماع، الإجماع تنكرون الإجماع، والله عز وجل قد توعد من فعل هذا وعيدا شديدا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ومن يشاقق الرسول من بعده ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العفو والعافية. ما كان عليه السلف؟ قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لذاك الذي أراد أن ينكر على الإمام، قال له: بشرط أن لا يسفك دمك، أو أن لا يسفك دمك، يعني أن لا تقتل. إذا أمنت هذا فافعل، لأن أبا هريرة كان يقول: بثت في أمة محمد وعاءين من أوعية العلم، أو حفظت عن رسول الله وعاءين من أوعية العلم، أما أحدهما فقد بثته في الأمة. هذا الذي روى ما يقارب 4000 حديث، وهو المكثر رواية من بين 6 المكثرين رواية من أصحاب رسول الله، أكثرهم أبو هريرة، تكل ما فيه في هذا الباب، ولكنه بريء من هذا الشر كله. أما الثاني قال: لو بثته لقطع مني البلعوم، يعني لقتلت لأجل ذلك. الإنسان إذا خشي على نفسه الهلاك والقتل وأمسك لسانه، الله عز وجل لا يؤاخذه، لا يؤاخذه. فدله على هذا في هذه المسألة التي هي من أصول المسائل، ثم في النهاية أرشده إلى الأصل، قال له: ليكن هذا بينك وبينه، إذا استطعت أن يكون هذا بينك وبينه، هذا الذي يجب عليك أن تفعله. ولا ينبغي لطالب الحق أن يبتر النصوص وأن يأتي بالشطر الأول ويعمي على الناس ببطر الشطر الثاني الموافق لحديث رسول الله، وهذا هو الظن بأصحاب النبي جميعا، خاصة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المعروف بسعة علمه وبشدة حرصه على موافقة هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. وما رواه الأئمة من أثر عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه لما جاءه سعيد أحدهم، سعيد بن جهمان أظن، فقال ما فعل أبوك؟ سأله عن أبيه، قال قتله الأزارقة، قال قتله الأزارقة. قال عبد الله لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة. قال سعيد اللعن هذا خاص بالأزارقة أو بالخوارج جميعا عليكم السلام ورحمة الله، من غير إشارة، أو بالخوارج جميعا؟ اسمعني. قال له عبد الله بل بالخوارج جميعا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخوارج كلاب أهل النار. حدثه بحديث رسول الله الخوارج كلاب أهل النار. قال سعيد ابن هذا المقتول رضي الله عنه، قال له أليس هؤلاء السلاطين يظلمون الناس ويأكلون الحقوق؟ فضرب على يده قال ويحك يا سعيد، ويحك يا سعيد، هذا الرجل قتل هؤلاء الضلال المبتدع أباه، وما زال يدور في فلكهم، وما زال يتكلم بشبهتهم. هذا لتعلموا أن الشبهة خطافة لا تخطف العقول فحسب، بل تخطف القلوب والأفئدة، نسأل الله العفو والعافية. قال ويحك يا سعيد، مثلك يقول هذا؟ ثم قال كن مع السواد الأعظم، كن مع السواد الأعظم لهذه الأمة، خاصة مع علمائها وأئمتها، لأن في هذا أمان، أمان لك عن الضلال، وأمان لك عن الفتن بكل أنواعها. ثم أرشده إلى ما ينبغي أن يكون عليه، قال إن استطعت أن تذهب إلى السلطان وتنصحه في بيته فافعل، وإلا فإنه أعلم منك. إذا ما استطعت فاترك الأمر لأهله، لأن الذي يجب أن يعتقده المسلم أن ولي أمره أعلم منه في أمور السياسات، ولهذا مستقبح جدا أن يتكلم مثلا أمثالنا عن خطة الحكومة، يقول أنا منيش قابل، أنا أنكر على رئيس الحكومة هذه الميزانية اللي دارها في الفلاحة، ويجي الآخر يقول أنا أنكر على رئيس الحكومة هذه الميزانية اللي دارها في الصحة، وهذا يقول في كذا وهذا. وش هذا؟ من أنت؟ من أنت حتى تنكر أو تخالف أو توافق؟ هذا أمر له أهله، إن أساءوا فلأنفسهم وعلى أمتهم، وإن أحسنوا فلأنفسهم ولأمتهم، والله عز وجل ما كلفك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد أديت الذي عليك، هذا الذي يكفيك. وقال في وقال عبد الله بن أبي أوفى، وهذا مما حكمه الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، بأنه لا مجال أن يعلمه هذا الصحابي إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإنه أعلم منك، ولهذا لا تتدخل في شؤون غيرك. إذا كنت ناصحا وطلب منك النصح، بعض الحكام يشاورون أهل الحل والعقد في شعوبهم. الآن ولي أمرنا يجري مشاورات مع الهيئات والأحزاب اللي هي في حكم أهل الحل والعقد في هذه الأمة. نحن لا ندخل في تفاصيلها، ولكن نثمن أصلها، لأنه هذا من التشاور المطلوب، هذا من التشاور المطلوب. لا يأتي أحد بزعمه أنه عالم بفقه الواقع يقول هذا ولي الأمر أنا أنكر ما فعله في كذا، أنا أنكر ما صرفه في كذا. هذا من 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 الشناعة بمكان، وهذا من الإنكار العلني الباطل الذي يرده علماؤنا وأئمتنا، وهذا هو فاتحة الشر بالنسبة لهؤلاء الأشرار. الخوارج بدايتهم من هذا، الخروج باللسان ثم الخروج بالسيف والسنان، ولهذا ينبغي أن تقطع ألسنتهم من البداية، اسكت من البداية حتى لا يجرؤون على ما هو أشر وأفسد وأخطر، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا لا يكون إلا كما مثل ما قلت في الصباح بالنسبة للبدعة والسنة، كلما أحيت بدعة أميتت سنة، كلما تجرأ هؤلاء ورفعوا من أقوام كلما كان هذا على حساب وضعهم لأقوام، يضعون من قدر ومنزلة العلماء الحقيقيين ليرفعوا هؤلاء الغوغائيين. كانوا يقولون على أنا أراه من أكبر المفسدين في بلدنا شيخه، كانوا يلقبونه بشيخ إسلام إفريقيا، شيخ إسلام إفريقيا، تعرفون معنى هذا المصطلح؟ يعني لا أعلم منه في إفريقيا. وهذا اللي قلت لكم عليه في باب الطهارة والمياه وما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فهذه نصيحة غالية من هذا العلامة الناصح رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لأن هؤلاء ينظرون إلى مآلات الأمور، ينظرون بالنظرة الشرعية من خلال النظر إلى النصوص التي جاءت ناهية ومحذرة من مثل هذه الشرور، وينظرون إلى مآلات الأمور من خلال النتائج التي رأوها في غيرهم ورأوها في بعضهم. وهذا أمر لا ينكره أحد إلا مكابر. هؤلاء يدعون فقه الواقع ولكنهم من أجهل الناس بواقعهم، يتكلمون عن واقع تميل إليه أهواؤهم وترتضيه شياطينهم، هذا هو الواقع. ثم قال الأصل الثالث،
الأصل الثالث الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة. إذا من الله سبحانه وتعالى على المسلم بالعلم والعمل فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير للناس عن طريق دعوتهم ونصحهم وإرشادهم، فإن هذا عمل الأنبياء عليهم السلام. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والله سبحانه وتعالى رفع منزلة الداعي إليه على غيره، فقال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وهذه في الحقيقة بشرى عظيمة وفضيلة كبيرة لمن وفقه الله جل وعلا لمثل هذا العمل الجليل، وهذا العمل يكفيه فضلا وشرفا أنه وظيفة الأنبياء، أنه وظيفة الأنبياء، والأنبياء هم الخلص من عباد الله الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لحمل هذه الرسالة واستأمنهم عليها أن يبلغوها للناس وأن يبثوها في الناس، ودعوتهم قائمة على أصولها التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. الدعوة إلى الله جل وعلا ليست المشاركة في السياسة، ليست المشاركة في السياسة كما يريد هؤلاء المخالفون من الإخوان المفلسين وغيرهم أن يبثوه في الأمة. لابد أن تدخل في السياسة وتشارك فيها، و مجرد ما يدخلون يربطون أعناقهم بالكرافات ويلبسوا البدلات ويصبح كلامهم ككلام القوم الذين كانوا من قبل ينكرون عليهم. فتنة عظيمة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أحد أصحابه الأجلاء أبو ذر رضي الله تعالى عنه يسأله أن يعطيه إمارة، أن يعطيه إمارة، قال له أعطيني إمارة نشد لك تمر راس ولا نشد لك أضرار ولا نشد لك والي. فنظر إليه رسولنا عليه الصلاة والسلام نظرا مشفق وقال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، لا تفعل هذا. والنبي ناصح لا شك ولا ريب لأمته وخاصة للخلص من أصحابه، وأبو ذر كان من أحب الصحابة إلى قلب رسول الله. إنك ضعيف يا أبا ذر، وإنها أمانة، بمعنى أنك ستسأل عنها بين يدي ربك يوم القيامة، ما فعلت فيما استؤمنت عليه. الناس لا ينظرون إلى هذا، لا ينظرون، ينظرون إلى الامتيازات، ينظرون إلى الغنائم والهبات فقط، تعميهم عن مثل هذه النظرة الشرعية، أن يخاف حين وقوفه بين يدي ربه تبارك وتعالى يسأله. والأقوياء في هذا الباب من الأئمة العادلين، هم الذين يخشون الله في إمامتهم قبل كل شيء. عمر رضي الله عنه كان يقول: لو تعثرت بغلة في العراق أو في الشام لا خشيت الله عز وجل أن أسأل عنها يوم القيامة، لأنها تحت إمارتي. حيوان، بهيمة، أين أنت يا عمر؟ وهذا هو الواجب على كل مسلم. والإمارة، الإمارة عامة في كل مسؤولية يتولاها الإنسان، حتى مسؤوليتك على بيتك وأهل بيتك، فأنت راعٍ ومسؤول عن رعيتك يوم القيامة بين يدي ربك تبارك وتعالى. فالدعوة إلى الله عز وجل هي أشرف الوظائف والأعمال، ولهذا جاء في فضلها: قل هذه سبيلي، للنبي عليه الصلاة والسلام، أدعو إلى الله على بصيرة. هذه الدعوة متميزة، تكون على بصيرة، على علم، لا على جهل، كما هو حال من ينتسبون إلى الدعوة زورا وبهتانا. أهل دعوة يسمون أنفسهم وهم أهل جهال، يزهدون الناس في العلم النافع ولا يجعلون من أصول دعوتهم الدعوة إلى العلم النافع. وذكر كذلك الآية الواردة في فضل في فضل الداعية إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أفضل منه عند من؟ عند الله تبارك وتعالى. نعم.
أما عن ثوابه وأجره فهو عظيم، فإن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى له مثل أجر من تبعه في الخير من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وقد جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني الإبل النفيسة.
وأنتم أهل إبل، وأنتم أهل إبل، عندكم من هذه؟
توجد إبل
حمر النعم،
توجد،
تعرفها أنت ولا توجد؟ الشيخ محمد موجودة هذه عندكم؟ ما شاء الله. وين راهي الدور؟ وين راهي الدور؟ سعرها
الولية
سعرها هنا الباعة يعرفها. كيف باعها؟ بلح كان معي واحد أمي في هذا الباب، سألته قال لا أدري.
سيدي محمد، ها سيدي محمد،
وكم سعرها؟ هاي الله يبشرك بالخير، بطلنا طلعتنا. الله يبارك. فإذا 100 من الإبل راهي الله المستعان، هذه نية القتيل. باش تاخذوا حبلكم يا أصحاب السيارات، ها شهوة السياقة والسرعة، دير في بالك 100 من الإبل واجب عليك دية تؤديها. قال قصة الشيخ ابن باز مع الشيخ الألباني، تعرفونها؟
نعم.
قولها ولا ما يحتاج؟
نعم قولها يا شيخ.
لها؟
نعم.
لما قيل للشيخ الألباني، الشيخ هو مفروض مثل هذه الفتوى الشرطة يعلقوها هكذا، قال الشيخ ابن باز أنه قالوا للشيخ الألباني، الشيخ بن باز لا يرى جواز زيادة سرعة السياق على 120، ومن يعني قتل فوق هذه السرعة يعتبر شبه عمدي، ما هو قتل خطأ. فقال تعلق الشيخ الألباني رحمة الله عليهما جميعا، قال رحم الله الشيخ بن باز، فإنه لم يذق حلاوة السياقة، كان كفيفا رحمه الله، لم يذق حلاوة السياقة. وأصحاب السياقة يعرفها، تزهر لما تكون خاصة إذا كانت سيارة. فبلغ هذا الشيخ ابن باز بالغلو، قالوا له الشيخ الألباني قال كذا وكذا. قال الراوي فضحك الشيخ ابن باز وقال رحم الله الشيخ الألباني، فإنه لم يذق مرارة الدية. وهذا محل الشاهد، لو ذاق مرارة الدية لعلم أنها وين جي مع حلاوة السياقة، رحمة الله عليهم جميعا. نعم.
ومما ينبغي أن يعلم هنا أنه لا يشترط في من يكون داعيا إلى الله عز وجل أن يلم بجميع الأحكام الشرعية، لكن الواجب عليه أن يكون عالما بما يدعو إليه. القضية التي يبلغها إلى الناس يجب عليه أن يكون عالما بها العلم الشرعي.
هذا لفائدة أن الدعوة إلى الله ليست محصورة في كبار العلماء وأئمة الأمة، هذه الدعوة إلى الله تكون لكل من علم بما يدعو إليه. وهذا يؤيده حديث النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة. هذه الآية تتعلمها وتتعلم أحكامها وتعمل بها، ثم تدعو غيرك إليها، تدعو غيرك إليها. الشرط أن تكون عالما بما تدعو إليه، لا تدعو بجهالة أو إلى جهالة. يروى أن أحد الأتراك، والأتراك معروفين بالشدة، وإحنا الله أعلم هذه الشدة اللي عندنا زايد أخذناها عليهم لما جاءوا عندنا، عندنا هذه الشدة هذه وذاك الانفعال، ها؟ فقلنا قاعد توانسة، فقلنا قاعد الأمم كلهم، فقلنا فقيل له هذا التركي، قيل له جاء مر واحد يهودي أو نصراني، قال له هذا كافر بالله، سبحان الله، قال هذا كافر، قالوا له كافر، يهودي، قالوا له نعم يهودي ولا نصراني، فرصده المرة القادمة، يعني تعرض لطريقه في طريقه وشهر سلاحه عليه، قالوا كافر، يجب أن تسلم وانت كافر والكفار في النار وما إلى ذلك. قالوا هذا الكافر هذا نصراني أو يهودي، قالوا ماذا أفعل إذا أردت أن أسلم؟ قالوا والله ما أدري، يدعو بجهالة، قالوا لا أدري. فكذلك الداعية تدعو الناس إلى الصلاة بالتعريف بأحكامها وبفضائلها، مرغبا غيرك فيها بالمحافظة عليها جماعة مع جماعة المسلمين وما إلى ذلك، تدعو الناس إلى إخراج الزكاة وامتثال أمر الله جل وعلا فيها، لابد أن تكون ملما بإحكامها، يعني خاصة الضروري من هذه الأحكام، وهكذا. نعم.
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فإذا عرف المسلم آية وفهم معناها عن طريق العلماء والمفسرين، أو عرف حديثا من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو علم حكما من الأحكام الشرعية كذلك عن طريق العلماء أو عن طريق مؤلفاتهم، بلغه لغيره من الناس، ولو لم يكن عالما بغير ذلك الحكم أو الحديث أو الآية. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته لكتاب التوحيد: ولا بد للدعوة إلى الله من شرطين، أن تكون خالصة لوجه الله، وأن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الداعي عارفا بما يدعو إليه، فإن أخل بالأول كان مشركا، وإن أخل بالثاني كان مبتدعا. انتهى كلامه رحمه الله.
وهذه هي شروط قبول سائر الأعمال، ليست الدعوة إلى الله فحسب، أن يكون العمل خالصا لوجه الله، هذا مراقبة النية في العمل قبله وأثناءه وبعده دائما وأبدا. والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يجتنب المفسدتين، والأولى أشد من الثانية، حتى يجتنب مفسدة الإشراك بالله تبارك وتعالى، والشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرط الثاني أو الاحتراز الثاني حتى لا يكون مبتدعا، إذا دعا من غير معرفة للسنة وعلى خلاف طريقة السنة فإنه يكون مبتدعا، وهذا الذي عليه هؤلاء التابعين لهذه الطوائف، ولو انتسبت للدعوة جماعة الدعوة وهي جماعة البدعة والمحدثات، أحدثوا أمورا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وهي معروفة عند الجميع. نعم.
وانطلاقا من الشرط الثاني الذي ذكره رحمه الله، قلنا إن وسائل الدعوة إلى الله توقيفية، لا يستحدث فيها شيء لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشتد نكير السلف على أهل السماع الذي كان يفعله الصوفية.
معنى كون وسائل الدعوة توقيفية بمعنى أنه لا يجوز إحداث أمر فيها لم يكن من قبل. ولا يفهم من هذا الإحداث لأنه كل وسيلة لم تكن من قبل فهي محدثة. هناك وسائل هي تبع لوسيلة هي أصل، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل في وسائل دعوته استعمل المراسلات وبعث بالرسائل إلى الملوك، هذه الرسالات قد تستبدل الآن بالرسائل على وسائل الإعلام أو الرسائل على وسائل التواصل أو الرسائل عبر البريد الإلكتروني أو ما إلى ذلك. هذه في الحقيقة كلها وسائل حديثة، إلا أنه هناك أصل اعتمد عليه فيها، هناك أصل اعتمد عليه فيها من الوسائل كذلك إلقاء الدروس وإلقاء المحاضرات وإلقاء الخطب في المساجد، في المساجد وفي غيرها، في المساجد وفي غيرها، هذه من الوسائل التي كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وقس على ذلك. أما أن تستحدث وسائل كالدعوة إلى الله بالغناء والدعوة إلى الله بالموسيقى والدعوة إلى الله بهذه الوسائل المحرمة التي لا شك في تحريمها، هذا مردود، هذا مردود، مردود على أصحابه. كاين بعض الناس يعني يغني بغناء فيه دعوة، يدعو الناس للصلاة ويدعو، تعرفون هذا، ويدعو الناس للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وبتمتم بس ندرة، هذا منكر لا شك ولا ريب. الكلمة شيء والمنكر شيء آخر، ولا يقال فيه كما يقول بعضهم حلاله حلال وحرامه حرام، هذا ما كانش، هذا فيما يقوله القائل. أما بالنسبة للشعراء مثلا، أما ما يغني به المغني هذا في أصله، لأنه لا يغني إلا بهذه المعازف، والمعازف أجمع العلماء على تحريمه، أجمع العلماء على تحريمه، إلا ما استثنيها في المناسبات وبالوسائل التي أذن النبي باستعمالها كضرب الدف في الأعراس للجاريات، هذا من السنة، هذا من السنة في الأعراس، والدف مستثنى من هذه المعازف، والله أعلم. نعم.
ولذلك اشتد نكيرهم على أهل السماع، ولو كان هذا السماع مجردا من آلات اللهو المحرمة ونحوها.
هذا السماع البدعي، السماع البدعي المعروف به المتصوفة، يجعلونه بالحان ويطربون عند سماعه أشد من طربهم بسماع كتاب الله تبارك وتعالى. هذا سماع بدعي، لأنهم لم يكن على الطريقة المرضية، لم يكن الصحابة وهم خير الناس وأفضل الدعاة بعد سيد الدعاة عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن في دعوتهم هذا السماع البدعي، كان عندهم السماع الخاص بالإبل، صح ولا لا؟
أبا
الحداء تستعملونه؟ أي ما تحشكش كلمات منه.
واشتد نكيرهم على أهل السماع،
هذا نوع من الغناء يحركون به الإبل، الإبل تطرب عند سماعه، بتشوف باللي بأنه مثل هذه السماعات تؤثر حتى في البهائم، رفقا بالقوارين يا أنجشة، أنجشة كان معروف، كان حداء معروفا، فلما بدأ يسمع الإبل حركت الإبل، وكان فوقها النساء يركبن الإبل داخل الهودج، فقال رفقا بالقوارير يا يا أنجش رفقا يعني غير بالعقل بالنساء.
واشتد نكيرهم على أهل السماع ولو كان هذا السماع نافعا لتليين القلوب، لأنه لم يأتي له شاهد في الكتاب ولا في السنة ولا في فعل سلف الأمة رضي الله عنهم. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: فأما سماع القاصدين لصلاح القلوب في الاجتماع على ذلك أي على السماع، إما نشيد مجرد يعني ليس معه آلات لهو نظير الغبار، أو إما بالتصفيق ونحو ذلك، فهو السماع المحدث في الإسلام، فإنه أحدث بعد ذهاب القرون الثلاثة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وقد كرهه أعيان الأمة ولم يحضره أكابر المشايخ.
المقصود بأعيانه الأمة هم أئمتها وعلماؤها، هم أئمتها وعلماؤها في سائر الأزمنة. نعم.
إلى أن يقول الشيخ رحمه الله: وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به، ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به، وأن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله، فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
هذه الآية أصل في الرد على كل محدث وعلى كل محدثة في الدين. ولهذا رحم الله الإمام مالك الذي كان يرد على هؤلاء الذين يستحسنون البدع، الذين يستحسنون البدع، فمن قوله أنه قال: من أحدث في الإسلام بدعة رآها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة. يعني الذي يأتي بعد زمن النبي يحدث محدثا كهؤلاء ويقول هذه حسنة لأنها ترقق القلوب، فكأنما قال، يعني ما قالش بالعبارة الصريحة بلسان مقاله لكن قالها بلسان حاله، أن محمدا قد خان الرسالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يبلغ كل ما هو حسن عن الله تبارك وتعالى، ما ترك شيئا يقربنا من الله إلا وأمرنا به ودلنا عليه وحسن عليه أبدا. وما من طائر يطير في السماء كما قال أبو الدرداء إلا أخبرنا وأعلمنا من علمه، حتى يكون المسلم على يقين، يقين على أن المحدث في دين الله لا خير فيه. كيف لا والنبي صلى الله عليه وسلم بين يدي كل خطبة من خطبه يقول لأمته: ألا إن كل محدثة بصيغة العموم بدعة وكل بدعة ضلالة. ما كانش بدعة حسنة وبدعة سيئة كما يزعمه البعض ويأخذونه من حديث أو من أثر عمر رضي الله تعالى عنه، هذا أثر وليس حديث، كما ذكرت في الصباح أثر ابن مسعود ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحيح أنه أثر وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، معروف هذا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وله أقوال كثيرة يعني تشبه الأحاديث النبوية، تشبه الأحاديث النبوية. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى الصحابة والأمة من بعدهم بوصاياه لأنها متميزة، وكان يقول: عليكم بوصايا ابن أم عبد رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مسعود. طيب، كان عمر لما جمع الناس على صلاة التراويح وكذا وكذا وقال: نعمة البدعة هذه، ليس المقصود بها البدعة بالمعنى الشرعي الاصطلاحي التي تقابل السنة، لأن هذه سنة أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح بالصحابة 4 ليالي، واجتمع الصحابة على صلاته وامتلأ المسجد وأطال بهم القيام حتى خشي الصحابة أن لا يدركوا السحور، ولكن لما خشي هذا من رحمته فداه أبي وأمي، من رحمته بأمته ترك هذا، قال خشيت أن تفرض عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. هذا النبي الكريم الذي يجب على كل مسلم أن يعرف له قدره وأن يجله حق إجلاله، هذا الإجلال الواجب علينا جميعا، جميعا كل مسلم. أيوة.
فإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة لم يلتفت إليه. قال سهل بن عبد الله التستري كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. وقال أبو سليمان الداراني إنه لتلم بقلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة.
الله أكبر.
هذا كلامه رحمه الله.
هذه فائدة عزيزة. العبرة ليست بما يجده الإنسان، ليست بالوجد. ربما يقول والله أنا جلست معهم ما شاء الله ارتحت لهم. يجيني واحد مرة قال لي خرجت مع جماعة التبليغ، كيف أجلت له؟ ما قال لي والله، قالوا لي تخرج خرجت، وكيف هالحالة؟ قال لي والله مليحة، قال لي وكلونا مليح، قال لي ما أدروا غير بالكتاب والسنة. وقلت له الكتاب والسنة ويقولكم 3 أيام و40 يوم. قال لي يقولوها. فهذا وين شاهده؟ الكتاب والسنة، لا كتاب ولا سنة، لا شاهد لا اثنين، صلى الله العفو والعافية. وكل أمر كما جاء في حديث أمنا عائشة ليس عليه أمرنا فهو رد. ليس عليه أمرنا يعني دليل السنية فهو رد، مردود على أصحابه، لا يقبل من الناحية الشرعية، لأن الله تبارك وتعالى أبى أن يقبل عن أمة محمد عملا من أعمالها إلا إذا كان عليه توقيع نبيها. العمل حتى يقبل عند الله يكون عليه التوقيع النبوي، كما تقولوا انتم النبي مسين يده، احنا هذه نقولوها، انتم ما شاء الله تقولوا موقع ولا مختم مسين، يا ربكم كما احنا مسين يده، اكل عافية رصية هذه باش يكون في علمكم، مسني عليه. إذا عليه التوقيع النبوي هذا شرط في قبول العمل، ما هوش كل الشرط، ويسبق بالشرط الأول والأساس أن يكون خالصا لوجهه الكريم. هذه احفظوها واحفظوا آثار السلف فيها، السلفي تحكمه هذه الآثار الذي يدعي أنه على آثار السلف فيجب عليه أن يسير على هذه التوجيهات وهذه النصائح العظيمة. نعم.
وفي قوله فإذا وجد فيه منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك لا من الكتاب ولا من السنة أبلغ رد على من جوز التمثيل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن فيه منفعة ولأن القلوب تلين إلى سماعه.
هذا من الوسائل المعاصرة مثل به الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الشيخ عبد السلام، من الوسائل المعاصرة التي يدعيها القوم أننا ندعو إلى الله بالتمثيليات، ندير لهم مسرحيات ونكثر فيها من الفكاهيات، نستميل بها قلوبهم ونأتي بهم، وإيش منا تجيبوا بالمسرحية يبقى مسرحية حتى يموت، لأنه ما عرف هذا الخير إلا عن طريق المسرحية، والذي أعجبه هو هذه المسرحية، فيثبت على المسرحية لا يثبت على ما دعوته إليه إن كنت دعوته بحق وإلى حق. أسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذه يمثل بها على الوسائل الغير شرعية، على الوسائل المحدثة. نعم،
لأن فيه منفعة، ولأن القلوب تلين إذا استمعت إليه وشاهدت مناظره، فعلى ذلك نقول يجب أن تكون وسائل الدعوة توقيفية لا يشرع فيها إلا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام.
جزاه الله خير الجزاء وأحسن الله إليك وإليه، وهذا أصل من الأصول العظيمة، يعني لأنه متعلق بما تضمنه العنوان، ألا وهو أصول الدعوة السلفية. هذه الدعوة التي ينبغي أن يسير فيها أصحابها على وفق الطريقة المرضية، والطريقة المرضية هي الطريقة النبوية، دعوة أثرية سلفية حقيقة تحكمها نصوص الكتاب والسنة، ويدل عليها ما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. ثم يلي هذا الأصل الرابع، الاهتمام بعقيدة السلف علما وعملا وتعليما، وهذا من أهم الأصول كذلك، لعلنا نذكر ما أو نعلق على ما ذكره العلامة الشيخ عبد السلام برجس رحمة الله عليه في هذه الرسالة النافعة.
أسئلة شيخ.
أي نعم فضل.
هل يشرع لمسافر يصلي مع الجماعة في المسجد صلاة رباعية أن يقصر؟ إن كان مشروعا فهل يسلم بعد التشهد الأول أو يجلس ينتظر تسليم الإمام؟
السنة كما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مثل هذا الحال أنه يصلي صلاة الإمام إذا كان مسافرا، والمسافر رخص في حقه إذا صلى مع جماعة المسافرين أو صلى منفردا أن يقصر في الصلاة، والقصر واجب، هذا ربما يغفل عنه الكثير من الناس. القصر ما هوش اختياري، مستحب، لأنه هو الأصل في الصلاة أول ما شرعت ركعتين، فيأتي بالواجب. أما إذا صلى مأموما وراء الإمام هو رخص في حقه أن يصلي في رحله في مكانه، إذا كانوا جماعة وجب عليهم أن يصلوها جماعة، إذا كان منفردا صلاها منفردا. شيخ العثيمين له في هذا اختيار، يقول إذا سمع النداء فالواجب في حقه أن يلبي النداء، يعني أن يحضر صلاة الجماعة، هذا قول هذا الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وإذا صلى مع الإمام وجب عليه متابعة الإمام، لا يقصر، لا ينتظر أن يسلم ولا يسلم في الثانية، يصلي بصلاته، بل حتى لو كان مسبوقا وأدرك مع الإمام ركعتين، ما يقولش أنا مسافر نسلم في ركعة الإمام الأخيرة ونكون صليت ركعتين. وجب عليه الإتمام. حديث ابن عباس سئل في هذا المقام قال هكذا السنة، قال فليتم، ثم قال هكذا السنة، والعلم عند الله. زيد واحد.
كيف يجمع طالب العلم بين الاشتغال بالعلم حفظا ومذاكرة وبين الاطلاع على أحداث الساعة في الساحة الدعوية الكثيرة؟
على كل حال هذا مما أشار إليه الشيخ
عبد السلام في الأصل الثاني، والذي ذكر فيه شطحات القوم والإفراط في الاشتغال بالأخبار والسياسات على حساب ما ينفع الناس، على حساب ما ينفع الناس. وهذه في الحقيقة يلبسونها اللباس الشرعي، ما يقولوش للناس اشتغلوا بما لا ينفع أو اشتغلوا بالسياسة، يقول الأمر مفضول، يقول لهم اشتغلوا بفق الواقع. وفق الواقع عبرها من أهم أنواع الفقه، وهكذا الذين يلبسون على الناس فيما يزعمون أنه من أحداث الساحة الدعوية. الساحة الدعوية، الساحة الدعوية أن تكون متبعا لكلام العلماء والأئمة، نعم، أما أن تتتبع كل ساقط لاقط وكل مجهول يرحمك الله، غالبا ما يكون كذوب، وتدعي أنك تتتبع أخبار الساحة الدعوية، هذا من الهراء والافتراء والتلبيس على الناس. لا تشغل نفسك إلا بما ينفعك، إلا بما ينفعك. ملينا هذه الأخبار، جاء في مكالمة هاتفية، قال نزع عنهم لفظ المشيخ، جماعة هذا اللي شوشوا اللي بينوا للناس، نزع عنهم، قال نزع عنهم. قال تعرف قصة أحد إخواننا، قالوا له من حواليكم نزع عنكم لفظ المشيخ، قالوا صحيح، قالوا نعم، قالوا لا اسمح لي، قالوا لا اسمح لي، الحمد لله، قالوا قلت الحمد لله، أسماء آبائنا خلوها، يعني ما يقولوش يقولون الشيخ، يقولون بأسمائنا، وأنا قابلين عادي، والله ما طلبناها، ولا سألنا عنها، ولا غضبنا على من لم يريدها، أبدا، تعيط وش حبيب، إذا كان الشيخ العباس، إذا أنهى طبع كتاب من كتبه، وقالوا تأليف الشيخ عبد المحسن العباسي، كلهم هذا لا يوزع. يا شيخ كيف طبعنا كذا ألف نسخة لا يوزع، ما السبب؟ يقول نحو شيخ، شوفوا مؤلفات الشيخ عبد المحسن، تأليف عبد المحسن العباد البدر فقط، لنا أسوة بهذا الإيمان، والحمد لله رب العالمين. يا عباد الله، العبرة ما هو بما تعتقده أنت في نفسك أو بما يحسن به الظن إخوانك فيك، العبرة بما عند الله يا عبد الله، العبرة كيف أنت عند الله، هذا الذي ينبغي أن تهتم به. هل أنت عنده من المقبولين من الصالحين فتفرح لأجل هذا وتحمد الله على هذا وتثبت على هذا حتى لو سخط عليك الخلق؟ والله لا يهمنا أن يسخط عنا الناس جميعا، ما دام أننا نعتقد أننا نسير في مرضات ربنا، احنا لا نعتقد هذا وهذا يخفي، أنا أعتقد أن هذا هو الحق وأنا عليه وثابت عليه، لو خالفت فيه من خالف؟ أعلم أهل الأرض جميعا، ربما أتهم نفسي وأراجعها لما أرى مثل هذا، أقول أنا خالفت، لكن إذا كان راجعتها وتثبت، وإحنا ما عندناش هذه الحمد لله أن نخالف ونتقصد مخالفة الأكاذب والأخيار أبدا، ولكن إذا لزم الأمر أننا نخالف نخالف في مسألة من المسائل، عادي جدا، عادي جدا ولا غير. مثلا مما سمعناه عن الشيخ
الشيخ محمد بن هادي أنه وصف الإخوان الصحراويين بأنهم خوارج، لأنهم خوارج. قلنا هذه مسألة لا نوافقه فيها بل نخالفه فيها. أنا على كل حال ممنوع ممنوع من المغرب، قال لي يزيدوا يمنعوا أبنائي، عادي جدا لأنه حق نعتقده. هذا عندهم حقوق مسلوبة ويطلبون حقوقهم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم وأن يوفقنا وإياهم. واضح هذه المسألة؟ نعم.
إمام في حجنا يطعن ويحذر من أهل السنة، فهل أنكر عليه ما في درسه لدفع الشبه الذي يدعو الناس إليها، مع العلم أننا اتخذنا الإجراءات القانونية ولا جديد لإزالته، ويقول نحن أسيادكم ولا رجال في الحج؟
الله مستعان. أنت أدي الذي عليك، ما تدرش الفوضى ولا تحدث الفوضى. إذا كان يطعن في علمائها فهذا لا ننصح بحضور المجالس ولا كراهه، لأن من علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر. وما دام أنتم سرتم في هذا الباب على الطريقة المرضية ونضيفوا لها ونقولوا قانونية فلا ضير عليكم، ونسأل الله عز وجل أن يخمد فتنته وأن يخرص لسانه وأن يكفي المسلمين شره. والسلام. هذا
هل من كتاب مختصر في سير السلف جزاكم الله خيرا؟
في سير
السلف
والله كان واحد المجلد طيب، أنا أنصح به الإخوة، حياة السلف، حياة السلف. ما أذكر بين طلع أحمد طيب جزاك الله خير يا أبا إسحاق، هذا كتاب جديد أنفيته كتابة جديدة. وأنا دائما وأبدا أنصح بكتاب السير، كتاب السير بالنسبة لطلبة العلم يكون عندهم مجلس دائما وأبدا يأخذون مما في هذا الكتاب العظيم من تراجم هؤلاء الأخيار الذين سماهم صاحبه بالأعلام، سير أعلام النبلاء، يعني هؤلاء أعلام بالنبلاء، وإن كان على كل حال فرضا لبعض التراجم ليسوا من النبلاء، ولكن هذا حكم أغلبي. هذا كتاب عظيم في بابه للحافظ الذهبي، وله مختصر في 3 مجلدات، بإمكانكم الاستعانة بهذا المختصر. والله أعلم.
ما معنى حديث أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف؟
يعني نوفي بالأجير أجرته ولا نماطله. إذا كنت تمتلك أجره، أجر في هذا الأجير ولم تعطه، يصدق فيك حديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل مطل الغني ظلم، مطل الغني يعني أن تتأخر في أداء حق هذا الأجير وأنت تملك ذلك هذا ظلم منك، هذا ظلم منك، صلى الله أن يعيذنا منه ومن أهله.
يقول ما حكم حضور حفلات التخرج التي تقام في الجامعة، وهل على المتخرج حضورها إن كان من
يا ودي ما أكفتكش الدراسة فيها وما فيها من الشرور والاختلاط وكذا، الزيت تسأل عن الحفلات أصلحنا الله وإياه، ما نجاوبك قلوا قلت ما يجاوب.
يقول ما نصيحتكم شيخنا لمن ابتلي بذنوب الخلوات علما أنه يسأل الله البداية منها؟
نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. الإنسان لا بد أن يديم المراقبة لربه على أعماله كلها، سرها وجهرها، ليلها ونهارها، خفائها وعلانيتها، هذا هو المؤمن حقيقة. والعامل بحديث رسول الله اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، والإنسان ما دام يجاهد نفسه في هذا الباب عليه أن يصبر وأن يتقوى وأن يسعى في الأسباب التي تبعده عن هذا الشر ويسعى في الأسباب التي تنجيه منه بأن يشغل أوقاته وأن يعمرها بما يرضي ربه تبارك وتعالى إليه برنامج النفس. إحنا أحيانا يكون عندنا برنامج في الخير يتزاحم علينا ما يكفيناش اليوم على ذاك البرنامج، فكيف الإنسان يعني يترك مجال للشر وللفساد في وقته وفي يومه؟ أشغل نفسك يا أخي، جعل برنامج للحفظ وبرنامج للمذاكرة وبرنامج للقراءة وبرنامج للزيارات وبرنامج للإصلاح وبرنامج لإعانة الزوجات. قال اليوم تدخل على زوجتك أم عبد الرحمن، قال وش اليوم راني راح نعطيك الفطر الصباحية، هذه أشغال بيت، وش عندك لامبة بدلها، وش عندك كرسي أصلحه، وش عندك وزي يدخل على أم حفصة نفس الشيء. طبعاً ويتفرق الأم الله.
ما حكم الدراسة على من دخل من إخواننا أو وقع في نقل وترويج هذا الموقف وهو الوقوف في بعض علمائنا؟
كذا؟
ما حكم الدراسة على من يقوم ب...
هذا لا ننصح بهم لا شك، هذا أهل تلبيس، أهل تلبيس وإضلال، فإذا نصحنا به بأمثال هؤلاء أنا دائما وأبدا عندي هذه القاعدة أسير عليها في حياتي، أنك دائما وأبدا إذا نصحت بشيء انظر إلى ضده، لأنك إذا نصحت بهذا الخير رك حذرت من ذاك الشر، والعكس بالعكس كذلك، إذا نصحت بهذا الشر وبهذا المخالف وفي مقابل هذا حذرته من غيره. قد يعترض علي معترض يقول هذا ليس بلازم، نقول نعم ليس بلازم ولكن يتضمنه، لأنك انتهرك في قضية وقت تتسارع في وقتك على الأهم وعلى الأفضل، كيف تترك الأهم وتضيع وقتك مع مخالف وبعد تتعب يجيب لك شبهة؟ أصحاب الشبهات هؤلاء شرهم عظيم وبلاؤهم وخيم، صلى الله عليه وسلم يجيب لك شبهة تبقى أنت تطلع وتحبط فيها. أهلا علي أنا من اتخذ شبهات فقط استبرأ لدينه وعرضه، والحمد لله كائن واضحين، كائن واضحين في مواقفهم وفي منهجهم وفي علمهم، وش فائدة إذا أن ندرس هذه الأصول المنهجية العظيمة لتحقيق هذه النتيجة؟ فلا ننصح بأمثال هؤلاء الملبس، نقول له لبس على نفسك، أبقى في التلبيس على نفسك وعلى جماعتك، ولهذا الواضح ينبغي أن يكون متميزا، ما تخليوش هؤلاء يلبسون عليكم وما تخليوهم كذلك يستغلونكم يستكثرون بكم بحضوركم أو حتى بحضور مشايخكم. بعض المدارس فيها هؤلاء الملبسة المفلسون يقولوا احنا نجيبوا معنا الشيخ الفلاني حتى وإن خالفنا معلش خليه يجيب لنا الغاشم بعد احنا نطيحوا عليهم. كل هذا ما لا يستقي لك ولا لأمثالك، تقل في نفسك كن واضحا يجلس لك الواضحون، لأن هؤلاء يريدون أن يتعلموا دينهم صافيا نقيا، ما فيش خبش وما فيش تضليل أبدا، وكيفما كان زعمه وادعاؤه لا يخدعوا ناس بمثل هذه الأمور، لا يقول لك حنانا قالوها من قبل، احنا رانا مع الكبار شدونا هذه الكلمة في الفتنة السابقة، احنا مع الكبار احنا مع الحق، هذا مع الحق، الحق هذا كان معه الكبار أو الصغار على الصغار، معدموهم لا معدموهم لا نعدمهم أبدا، لأن الحق هو غايتنا، فهو الكبير هو غايتنا. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن عند الكبير بركة، في الكبير بركة، ماشي هذا أصل عام أنه معنى البركة هي الحق. أنا قلت لكم كبير على هذا الشيء، ما تبتش اسم الله يرضى عليك قلت أنا يا أفضل هذا الذي قال ما عليش خليهم لن يعرفونه، دي ما يعرفش هذا غير يبعد أو غير قال أنا كيف قال أنا أكبر الفتانين دعاة الفتنة، أنا خطيب دعاة الفتنة الله لعبد الحكيم معروف هذا ما يقال غني عن التعريف، كيف غني عن التعريف الخير؟ ابن باز غني عن التعريف، ابن بازيس غني عن التعريف، الإبراهيمي غني عن التعريف في الخير، دعوة الناس إلى الخير ونشر العلم في الأمة والجهاد لأجل هذا الخير الذي ننعم به ببركة جهود هؤلاء الأكابر من أمثال ابن باديس والإبراهيم والعقبي، نسأل الله أن يتغمدهم بوجه رحمته. هذه نصيحتي للإخوان، هذه نصيحتي للإخوان، والله أنا لا يهمني أحد ولا يخيفني أحد أبدا، الحق أقوله، وهذا الذي أدين الله عز وجل به، والله أعلم.
قال ما حكم صلاة بعض إخواننا في بعض المساجد البعيدة بحجة أننا نطول في الصلاة؟
يعني يخطأوا المسجد على جهة التطويل؟
لا، يهربون من المسجد
إيه على جهة التطويل، يتركوا المسجد يتخطأوا. هذا من استعملت اللفظ النبوي اللي هو تخطي المساجد، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخطي المساجد في حديث أنس أظن، ليصلي أحدكم في المسجد الذي يديه، يعني الذي يكون قريب منه ولا يتخطاه إلى غيره من المسجد، نهي. هذا من أعظم الأسباب التي تحافظ على الجماعة، جماعة المسلمين. وهذا لنعلم ونتحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ما يجوز تتخطى المسجد غير هذا الإمام الآخر صوته حسن يجيبها نجه الجهني، لا جهني لا سديس، صلي مع إمامك، صلي مع إمامك، هذا الواجب عليك. وإذا تخطيت خالفت، خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. قضية التطويل، إما أن يكون هذا الإمام مخطئا، وإما أن يكون هذا الذي حكم على الإمام هو المخطئ، لأن هذه قضية نسبية. وش هو الضابط فيها؟ هذا يقول الإمام قرأ علينا خمس آيات، قرأ بنا خمس آيات، نسأل الأخ عبد الله نقول وش رأيك، يقول لي الإمام هذا والله بالغ في التخفيف في الصلاة خمس آيات معنا، نجي للآخر نقول له وش رأيك، يقول لي أطال بنا الإمام خمس آيات، مكفت آية مكفت مكفة آيتين مكفة ثلاثة، لا رايح لخمس آيات، الأمر واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يستدل، أنا قلت لكم الجزائريين كلهم علماء، ويبدأ يستدل، من أما قوما فليخفف فإن من ورائه كذا كذا، صح ولا لا؟ خاصة الذي لا أحد يحفظون عن ظهر قلب، فيقال له لهذا ولذاك. الميزان هو النبي عليه الصلاة والسلام، النبي هو القائم، من أما قوما فليخفف. شوفوا كيف هي صلاة المجالس، كيف هي صلاته. والحمد لله الصحابة أرغبنا قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة،
من صلواتهم في صلاة الفجر، وش كانوا غالب في قراءتهم في صلاة الظهر، في صلاة العصر، في صلاة المغرب، وفي صلاة العشاء، كل الصلوات. وإحنا دائما وأبدا نسمع ونسمع قوله: ألا إن خير الهدي هدي رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما يروحش ينهى عن شيء ويأتي بضده، يقول خففوه ويطول، هذا ما هوش تطويل. رغم ذلك نحن نقول للأئمة لابد أن تهيئوا المأمومين لمثل هذه السنن، تهيئوهم بالتعليم، تهيئوهم ببيان السنة لهم، هذا أصل من الأصول، ننشر السنة ونبثوها في الأمة، هذا واجب من أوجب الواجبات على أئمة المساجد. وبعد ذلك لما يتهيئوا الناس تولي تجيب له السنة بالصلاة يفرحوا ويتقبلوا. بعض الناس كانوا ينكرون على أئمتنا قراءة السجدة والإنسان في صلاة فجر يوم الجمعة، يعلمون أنها من السنة. في البداية أنكروا عليه، وش الذي يمثل وكل الإنسان، وش ما يحط هذا والعصر وقل هو الله واحد. أهل الأئمة هؤلاء كانوا حكماء وبينوا للناس، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأوا عليهم الأحاديث الواردة في هذا الباب. الصحابة كانوا يحفظون الصور من القرآن بمجرد سماعها من رسول الله، سواء في خطبته أو في صلاته. الكثير من الصحابة حفظ سورة قاف من كثرة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها على المنبر يوم الجمعة. هذه هي الخطبة، يجي يقرأ سورة قاف. تفعلوا يا بعض، ما شاء الله ما شاء الله، الله يحيي السنة. يعني يقرأه هذا الصحابة حفظوا هذه السنة. الميزان هو دائما وابدا سنه النبي عليه الصلاه والسلام. نحن هذا الذي ننصح به اخواننا، ما تفاجئوش الناس، ما تفاجئوش الناس من غير مقدمات ولا محسنات ولا بيان ولا اظهار بهذه السنه، تروح تفاجئوا، هذا ما ينبغي، ما هوش من الحكمه في الدعوه الى الله. والامام مطالب أن يكون حكيما في دعوته، والناس يتقبلون السنة. صدقوني يا إخوان، قلت أنه هذا الناس هذو أصبحوا بعد ذلك هم الذين يطلبونها. توقف الإمام عياش ويما وليش جبسه، قالوا لا نسجد نفسك، وش هي السنة؟ تفاجأ، قالوا ما أمارك قرأ لا بالسجد ولا بالإنسان. صلى الله يوفقنا جميعا وسائر إخواننا أئمة ومأمومين بما يحبه ويرضاه.
سؤال الأخير لعلنا نختم.
تفضل.
أحسن الله إليكم شيخنا.
آمين.
والله إني لا أحبك في الله.
أحبك الذي أحببت.
كلما نظرت إليك أتذكر قول القائل: العمائم في جان العرب.
والله العظيم. أنا وضعت العمامة فقط اليوم. شجعتني بس ما ننزحهاش أبدا. خلي يشوفوا المخلوقات تتابعوا وش يقولوا لي يا بعد.
سؤالي هو: هل إدراك
لكن أنا أخشى أنه في العاصمة يقولوا يشوفوا هذي في الشهرة وش نحكي من حياتي، يقولوا يا أمي رحت لزوجة الشيخ محمد وأغبني فيها واستحسنتها وأنت مرات ما شاء الله يعني أظهروني بهذه الأعمال. صلى الله عليه وفقنا وإياكم.
سؤالي هو: هل إدراك الركعة يكون بإدراك الفاتحة وقراءتها أم بإدراك ركوع الإمام؟
بإدراك ركوع الإمام. بإدراك ركوع الإمام إذا أدركت مع الإمام ولو جزءا يسيرا في ركوعه فقد أدركت الركعة ولا تأتي بها إذا سلم الإمام كما يفعل المسبوق.